العجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان عليه قضاء سجدة فنسي فدخل في صلاة نافلة أو دخل في صلاة فريضة ذكر قدس الله نفسه أنه في كلتا الصورتين جاز له القطع والإتيان بتلك السجدة. أما بالنسبة إلى النافلة فلا إشكال في ذلك، فإن قطع النافلة جائز في نفسه، فكيف بما إذا كان عليه سجدة واجبة فيجوز له أن يرفع اليد عن هذه الصلاة ويأتي بالسجدة ثم بعد ذلك يشرع في النافلة من الأول، إلا أن الكلام في أن الأمر منحصر بذلك أو يجوز له الإتيان بالسجدة وهو في هذه الصلاة يعني أثناء الصلاة، وبعد ذلك يتم صلاته أي صلاة النافلة يتم هذه الصلاة فيجتزئ بما تقدم ويلتحق به ما بقي وتكون السجدة واقعة في الأثناء. إذا فرضنا أن هذا التذكر كان بعد الركوع بعد ما ركع في صلاة نافلتين فتذكر أن عليه سجدة من الصلاة السابقة لا بأس بذلك، فإن هذه السجدة المأتي بها سقطت عن الجزئية باعتبار الركوع، فإن الركوع مانع عن التحاق اللاحق بالسابق بل تبطل الصلاة، يعني تبطل لا بمعنى أنه يسقط أمره، يعني يتم الصلاة، لا يمكن التحاق اللاحق بالسابق فإن الركوع زيادة في الفريضة، ولا فرق كما تقدم في زيادة الركوع والسجود بين أن يؤتى بهما بقصد هذه الصلاة أو بأي قصد كان، مطلق ما يصدق عليه الركوع أو يصدق عليه السجود فهو ينافي الصلاة ويقطع الصلاة في الركوع على الإطلاق وبالسجود إذا كان عمديا، ولأجل ذلك قلنا إنه لا يجوز الإتيان بالسجود التلاوة أثناء الصلاة. فبالنسبة إلى التذكر بعد الركوع هذا الركوع يمنع من التحاق اللاحق الباقي من الأجزاء السابق، إذن سقطت السجدة عن الجزئية فهذا قضاء بمقتضى الموثقة المتقدمة يذكرها بل يأتي بها أو يسجدها إذا ذكر، فلا يكون هذا جزءا، إذن لا مانع من إتمام هذه النافلة، والإتيان بالسجدة أثناء النافلة لا بأس به، السجدة الزيادة إنما تكون مبتلة في الفريضة لأنها زيادة في الفريضة، وأما مثل هذه الزيادات فلا بأس به. ومن هنا لو أسغى إلى آية السجدة يسجد وهو في نفس الصلاة إذا كان نافلة، لأن الزيادة في النافلة لا بأس بها. فلو فرضنا أن هذا التذكر كان بعد الركوع له قطع النافلة ورفع اليد عن النافلة والإتيان بالسجود ثم الإتيان بصلاة النافلة، وله أن يسجد في أثناء النافلة وبعد ذلك يتم صلاة النافلة. وأما إذا فرضنا أن التذكر قبل الركوع قبل أن يركع تذكر أن عليه سجدة، ففي مثل ذلك السجدة باقية على الجزئية فهو بعد في الصلاة على ما استظهرنا من أن هذه السجدة هو الجزء المتأخر، يبتني إتمام هذه النافلة يعني جواز الإتمام وعدم جواز إتمامها على ما تقدم من جواز الصلاة في صلاتين، فإن قلنا بأن الصلاة في صلاتين جائزة فلا بأس بالإتيان بمقدار من النافلة أثناء تلك الصلاة، الصلاة المتقدمة كصلاة العصر مثلا، و یعطی بالباقی بعد ذالک. و اما اذا قلنا و ان النافلته و غیر النافله غیر مأمور بها اثناء صلات ما لم یفرغ من هذه الصلاه لیس له ان یعطی بصلات اخرى از صلات فی صلات غیر مشروعت. اذن ما اتا به من الاجزاء لم یؤمر بها فی الواقع فکیف یمکن اتمامها بعد السجده فالمسئله مبنیه علی ما تقدم. و اما اذا فرضنا انه دخل فی فریضت ولم تکن هذه الصلاه نافله قطع الفریضت فی نفسها حرام مثلا بالاجماع او بامر آخر او علی الاحتیاط والاتیان بالسجدت ایضا واجب. احتمال ان یأتی بالسجدت اثناء الصلاه فیتمها هذا الاحتمال ساقط اینما ذکر قبل الرکوع او بعد الرکوع فانها زیادت فی الفریضه هذه السجده التي یأتی بها من الصلاه السابقه زيادة في الفريضة فلا يمكن إتمام هذه الصلاة مع الإتيان بالسجدة القضائية أثناء هذه الصلاة فيدور الأمر بين أن يرفع اليد عن هذه الصلاة ويأتي بالسجدة وأن يتم هذه الصلاة فيأتي بالسجدة بعد ذلك. إذا فرضنا أن التذكر كان قبل الركوع فهو بعد اثناء الصلاه لا محاله يرفع اليد عن هذه الفريضه. دليل قطع الفريضه حرمه قطع الفريضه لا يشمل هذا جزما فانه بعد في صلاه اخرى غير هذه الصلاه لم يتم صلاته فلا بد له من اتمام صلاته فيرفع اليد عن هذه الصلاه ويأتي بالسجده ثم يأتي بالفريضه. اتمام هذه الفريضه غير ممكن. و اما لو فرضنا انه کان التذکر بعد الرکوع بعد ما رکعت فذکره فسقطت السجده عن الجزئیه المفروض ان هذا لم يبقى على جزئیته کان ناسیا فلم یکن مأمورا بهذه السجده و حینما ذکر لا يمكن الالحاق فیکون قضاء مستلحا یعنی اتیان به بعنوان التدارك لا بعنوان الجزئيه. اذن لا مانع من ان يتم هذه الصلاه وياتي بالسجده بعد ذلك اذا لم نقل بالفوريه ولكن الظاهر من الدليل يسجدها متى ما ذكرها او اذا ذكرها ظاهره الاتيان به حال التذكر و عدم جواز تأخیر و لذا حکم قدس الله نفسه به وجوب المبادره قبلا فعليه يرفع اليد عن الفريضه و يأتي بهذه السجده حتى في ما اذا كان بعد الركوع و قد سقطت السجده عن الجزئيه. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم ما اذا نسي السجود هذا السجود المقضي حتى ذاق وقت العصر فلم يذكر إلا بل والوقت زیقون. ذکر قدس الله نفسه انه اذا امکنه ان یأتی به هذه السجده و یدرک شیئا من الوقت ولو بمقدار رکعت واحده من صلات العصر یجب علیه الاتیان به هذه السجده. و اذا فرضنا انه لا یتمکن مع الاتیان به السجده من ادراک رکعت من العصر فیرفع الید عن السجده لأهمیت صلاة العصر ولأن هذا الوقت وقت مختص به على ما تقدم في معنى الاختصاص یعنی لا يزاحمه غيره لا يزاحم صلاة العصر غير صلاة العصر في هذا الوقت فيجب الاتيان بصلاة العصر حينئذ وبعد ذلك يأتي بهذه السجدة. واحتاط قدس الله نفسه أن يأتي بأصل الصلاة أيضا. تفصيل الكلام في هذا المقام تارة يفرض أن السجدة التي ذكرها ذكر القضاء بعد لم يفت وقت تداركها یعنی صلا صلات الظهر بلا فصل او بفصل قلیل ذکر انه لم یأت بالسجود فی هذه الصلاة سجدة واحدة فکانت السجدة المعفی بها جزءا حینئذ فی مثل ذلک لا ينبغي الشك في تقدم السجدة على صلاة العصر إذا أدرك من الوقت ركعتان لأنه لا يستلزم فوات الصلاة صلاة العصر ومن هنا قلنا سابقا في محله أنه لو بقي من الوقت مقدار 5 ركعات مثلا يجب عليه الإتيان بصلاة الظهر وبعد ذلك يأتي بصلاة العصر مقدار ركعة واحدة بقیت و اجزاء صلات الظهر ایزن تزاهم العصر اذا لم یوجب الاتیان بها فواتها من جهت دلیل ترتیب لابد من ان یأتی بالظهر بتمام اجزائها قبل العصر فاذا فرضنا ان نسیان الجزء کان فی زمان و تذکر بعده ولیکن لم تفت المبالات بعد السجده یعطا بها بعنوان الجزیه فمعناها انه لم یفرغ من صلاة الظهر فاذا لم یفرغ من صلاة الظهر یعطی به هذه السجده ثم بعد ذالک یعطی به صلاة العصر و اذا فرزنا انه تذکر و الموالات قد فاتت فلا تكون هذه السجدة جزءا من الصلاة او انه استدبر القبلة مثلا او احدث ثم توزع الى غير ذلك مما لا يمكن التحاق هذه السجدة بالصلاة السابقة فتبعا يكون قضاء ولكن بمقتضى الموثقة المتقدمة ايضا الاتيان به واجب وواجب فوري ايضا يتقدم على صلاة العصر لعدم استلزام الاتيان به فوات صلاة العصر و بما انه بأن الدليل ظاهر في الفورية فيجب الاتيان به و يدرك ركعة من الوقت و في حكم من ادرك تمام الصلاة هذا فيما اذا نسیه و تذکر قبل الاتیان به صلاة العصر و یتمکن من الاتیان به رکعت واحده من صلاة العصر و اما اذا فرضنا انه لا یتمکن من الاتیان به صلاة العصر خب لا اشکال فکری تقدم صلاة العصر على صلاة الظهر فضلا بل ان امر آخر واجب في هذا الوقت هذا وقت لا یزاحمه شیء آخر اداء او قضاء حتی صلاة الظهر الادائی لا تزاهمه فضلا عن قضائه مثل السجده فلا بد من الاتیان بصلاة العصر و بعد ذالک یأتی بالسجده احتاط قد نزل الله نفسه به اعادت اصل الصلاة ایزن انه یأتی بالسجده بعد صلاة العصر و یعید اصل الصلاة ایزن لا بد من التفصیل هنا إذا فرضنا أن السجدة التي تركها عالما عامدا لمزاحمة صلاة العصر إذا قال هذه السجدة جزءا من صلاة الظهر يعني الموالات لم تكن فائتة وكان يمكنه أن يأتي بالسجدة جزءا من الصلاة ولكن لم يأتي بها لمزاحمة العصر فمعناه انه ترك صلاة العصر متعمدا غاية الامر لعذرين باعتبار اهمية صلاة العصر وان هذا الوقت وقت الاختصاص بالمعنى المتقدم يعني لا يزاحمه شيء فهو تارك لصلاة العصر متعمدا لابد من الاتيان بالصلاة يعني ترك جزءا متعمدا ولكن كان معذورا في ترك هذا الجزء لأجل مزاحمة صلاة العصر والظاهر أن محل كلامه قدس الله نفسه أيضا هذا وأما إذا فرضنا أن هذه السجدة كان الإتيان بها قضاء ولم يكن هذا جزءا من صلاة الظهر للفصل بين السجدة وصلاة الظهر بكثيرين بساعة أو أكثر هنا لا موجب للعادة فإن أمر صلاة الظهر قد سقط جزما ولم يجب على المكلف إلا قضاء السجدة فلا موجب للاحتياط أصلا حتى الاحتياط الاستحبابي والظاهر أن محل كلامه هو الشق الأول يعني كان التذكر بعد الصلاة بمقدار يمكن التحاق السجدة بالصلاة ولم يلحقها بالصلاة عمدا يعني مع العلم عالما عامدا ولكن كان معذورا في ذلك في مثل ذلك الظاهر أنه تجب الإعادة لأنه إبطال للصلاة عمدا يعني عدم الإتيان بجزء عمدا لا يكون مشمولا لحديث لا تعاد فيجب عليه أن يأتي بالصلاة بعد ذلك الحق قدس الله نفسه بهذا ما إذا كان عليه صلاة الاحتياط وذاق وقت العصر فإن أمكنه أن يأتي بصلاة العصر بعد صلاة الاحتياط ولو بإدراك ركعة من الوقت تعين ذلك على ما تقدم ولو فرضنا أنه لم يمكنه ذلك يفوت الوقت ولا يتمكن من إدراك ركعة من صلاة العصر لزمه ترك صلاة الاحتياط والإتيان بصلاة العصر ثم بعد ذلك يأتي بصلاة الاحتياط ويعيد أصل الصلاة الجمع بين الأمرين مبني على ما تقدم من أن صلاة الاحتياط جزء من الصلاة حقيقة يعامل معه معاملة الجزئية على هذا لابد من إعادة أصل الصلاة أو أنه واجب مستقل وليس بجزء من الصلاة فلا يجب عليه إلا إعادة نفس صلاة الاحتياط ولذا جمع قدس الله نفسه بين الأمرين ولكن تقدم أن الظاهر من الروايات أنه جزء وعلى تقدير النقص الواقعي يكون هذا جزءا من الصلاة لا أمر آخر يؤتى به بعنوان التدارك فعليه يكتفى بإعادة نفس الصلاة من دون صلاة الاحتياط إن كانت الصلاة واقعا تامة فلا يحتاج إلى شيء وإن كانت ناقصة فقد بطلت ويعيدها بعد ذلك فلا حاجة إلى إعادة صلاة الاحتياط الكلام يقع في سجود السهو وما يكون موجبا لسجود السهو إن شاء الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الكلام في موجبات سجود السهو فمنها الكلام السهوي المشهور والمعروف أن من تكلم في صلاته سهوا وجبت عليه سجدة السهو ونسب الخلاف في ذلك إلى الشيخ الصدوق ووالده وإن كان صاحب الهدايا قدس الله نفسه ناقش في هذه النسبة إلى الصدوق قدس الله نفسه ونسب الميل إلى عدم الوجوب من السبزماري في الزخيرة فكيف كان فلا شبهة في أن هذا الحكم والمعروف والمشهور بين الفقهاء بل ادعي الإجماع على ذلك من بعضهم فكيف كان فالمتبع الروايات في المقام استدل على وجوب هاتين السجدتين فيما إذا تكلم في الصلاة سهوان بعدة روايات منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول أقيموا صفوفكم فقال عليه السلام يتم صلاته ثم يسجد سجدتين هذه الرواية وإن كان المذكور فيها خصوص أقيموا صفوفكم ولكن سؤال الراوي عبد الله بن الحجاج سؤاله عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة وهذا مثال فموضوع الحكم والتكلم في الصلاة ناسيا ذكر مثالا له يقول أقيموا صفوفكم
فقال عليه السلام يتم صلاته ثم يسجد سجدتيه. هذه الرواية واضحة الدلالة على الوجوب وبحسب السند أيضاً الرواية صحيحة. ومن جملة ما استدل به على ذلك صحيحة ابن أبي يعفور. روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور والرواية أيضا صحيحة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعان، قال عليه السلام يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم، فإن كان صلى أربعان كانت هاتان نافلة، وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربع. محل الاستشهاد هذه الجملة: وإن تكلم فليسكت سجدتي السهو، إذا فرضنا أنه صدر منه كلام لابد من سجدتي السهو. فهذه الصيحة أيضا يدلنا على لزوم سجدتي السهو سواء كان أثناء الصلاة أو بين الصلاة المبنية وركعة الاحتياط. إن تكلم فيسجد سجدتي السهو، هذه الرواية أيضا واضحة الدلالة وبحسب السند معتبرة. وأيضا استدل على ذلك بموثق عمار. روى الشيخ بن سلسة الروح بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السهو ما تجب فيه سجدة السهو، قال عليه السلام إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقرأ فسبحت، أو أردت أن تسبح فقرأت، فعليك سجدة السهو. وليس في شيء مما يتم به الصلاة سهمون. وعن الرجل، محل الاستشهاد هنا، وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئا أو يحدث شيئا، أراد أن يقعد كما رفع رأسه من السجدة الثانية وكانت الركعة ركعة ثانية، فأراد أن يقعد قام، إذا أراد أن يقعد فقام سهوا، لكن من قبل أن يقدم شيئا أو يحدث شيئا فقط مجرد القيام بس، قال عليه السلام ليس عليه سجدة السهو حتى يتكلم بشيء، ما لم يتكلم بشيء ليس عليه سجدة السهو، مجرد القيام لا يوجب سجدة السهو ما لم يتكلم بشيء. هذه الرواية أيضا استدل بها على لزوم سجدة السهو عند التكلم السهوي، ولكن ناقش في ذلك غير واحدين بأنه لا يبعد أن يراد من التكلم في هذه الرواية التسبيح أو يراد به القراءة. إذا فرضنا أن هذا في الركعة الثانية مثلا فقام قبل أن يقرأ شيئا، تخيل أنها الركعة الأولى قبل أن يقرأ شيئا ذكر، فقال عليه السلام ليس عليه شيء حتى ليس عليه سجدة السهو حتى يتكلم بشيء، يعني حتى يقرأ. وإذا فرضنا أنه في السلسة الركعة الأخيرة من الصلاة مثلا، تخيل أن هذه ركعة ثالثة، فكان من وظيفته الجلوس، كانت الركعة ركعة رابعة، فقام قبل أن يأتي بالتسبيحة ذكر أن هذا القيام زائد، فقال عليه السلام ليس عليه سجدة السهو حتى يتكلم بشيء، أي بتسبيحة أو قراءة. هكذا قالوا: فلا يكون دليلا على وجوب سجدة السهو للكلام الزائد، بل يدل على وجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة حتى إذا كان ذكرا أو كان قراءة. ولكن الظاهر أن المراد بالتكلم هو التكلم العادي، التكلم المتعارف، لا القراءة ولا التسبيح. أما أولا فلأنه لم يعهد إطلاق التكلم على القراءة والتسبيح، وإن كان التكلم لغة يسبغ على جميع ذلك. تكلم أي أتى بكلامين، ولو فرضنا أنه يقرأ قرآنا مثلا أو يذكر الله سبحانه أو يسبح، لكن لا يطلق عليه التكلم، بل في العرف والعادة ولم أذكر رواية، في روايات القراءة والذكر إطلاق التكلم على القراءة بالتسبيح. بل حقه أن يقول لا يجب عليه، ليس عليه شيء، لا يجب عليه سجدة السهو حتى يقرأ أو يسبح أو حتى يقول شيئا. القول يطلق حتى يقول شيئا، ما حتى يتكلم ظاهر التكلم إنما هو التكلم العادي. بل وفي روايات الصلاة أيضا أولها بل تكبير وآخرها تحريمها التكبير، لا يهل بل فلا يهل الكلام إلا بالتسبيح، الكلام يعني الكلام العادي، إلا لأنه لا يهل الكلام بالصلاة، ولا إشكال قراءة القرآن أو الذكر في الصلاة لا إشكال فيه. هذا أولا حمل التكلم هنا، قوله عليه السلام ليس عليه سجدة السهو حتى يتكلم بشيئين، يعني حتى يقرأ أو حتى يسمه، بعيد ظاهرا. وثانيا الراوي فرض أنه لم يأتي بشيء فيكون هذا الكلام زائدا لغما، ولا يستر مثل ذلك من الإمام عليه السلام، لأن الراوي وهو عمار بن موسى فرض قال عن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئا أو يحدث شيئا، يعني لم يأتي بشيء من أجزاء الصلاة، لم يقدم شيئا ولم يحدث شيئا، يعني مجرد فقط القيام وغير هذا لم يكن أي شيء، ما معنى أن يقول سلام الله عليه ليس عليه سجدة السهو حتى يتكلم بشيء، يعني حتى يقرأ أو يسبح، فرض أنه لم يأتي به. كيف ما كان الظاهر أن هذه الرواية أيضا دالة على لزوم سجدة السهو للكلام الزائد، بل فهذه أيضا تكون دليلا على المسلب. ومما استدل به على ذلك أيضا عدة من الروايات الواردة في نسيان النبي صلى الله عليه وآله، وأنه صلى الله عليه وآله نسي فسلم في الركعتين الأولتين، فقال له الناس والمؤمنون يا رسول الله أحدث شيء؟ فقال ولما؟ قالوا سلمت في الركعتين الأخيرتين. فقام صلى الله عليه وآله أتم صلاته ثم سجد سجدتين للسهو. هذا ورد في صحيحة سعيد الأعرج وغير هذه الصحيحة. أيضا استدل على ذلك، يعني استدل على وجوب سجدتين السهو بهذه الروايات، ولكن لا يتم هذا الاستدلال لوجوه. الأول أن هذه الروايات في نفسها غير قابلة للتصديق، وإنما تهمل على التقية كما حمل الشيخ قدس الله نفسه هذه الرواية على التقية، ولها معارض. يسأل الإمام عليه السلام عن أن رسول الله صلى الله عليه وآله هل سجد سجدتي السهو؟ قال عليه السلام لم يسجد رسول الله صلى الله عليه وآله سجدتي السهو ولا يسجدهما فقيهون. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن بكير عن زرارة، والسند معتبر. قال سألت أبا جعفر عليه السلام هل سجد رسول الله صلى الله عليه وآله سجدة السهو قط؟ قال عليه السلام لا ولا يسجدهما فقيهون. فتلك الروايات تكون معارضة بهذه الروايات، فلا بد من إلغاء تلك الروايات، هذا أولا. وثانيا إن فعل رسول الله صلى الله عليه وآله لا دلالة فيها على الوجود. نفر سجدة السهو مستحب، سهى رسول الله صلى الله عليه وآله فرزه، وسلم في الركعة الثانية بعد ذلك أتم صلاته وسجد سجدتي السهو. من أين علم أنها جواز؟ وثالثا لم يظهر من هذه الروايات أن سجود السهو كان للكلام الزائد أو للسلام الزائد. سلم رسول الله صلى الله عليه في الركعة الثانية لو صحت هذه الروايات فلا تصح. لو فرضنا لو امتناعية فرضنا أن هذه الروايات صحت وصدقنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله سهى فسلم وتكلم ثم أتم صلاته بل أتم صلاته وسجد سجدته السهو وكان هذا السجود واجبا، لكن لأي سبب؟ كان واجبا للكلام الزائد للكلام السهوي أو كان زائدا للسلام الزائد الذي وقع في الركعة الثانية؟ لم يذكر في هذه الروايات. فالإنصاف أنه لا يمكن الاستدلال بهذه الروايات أصلا، ما أن بل أصل هذه الروايات غير قابلة للتصديق ومعارضة بما قاله أبو جعفر سلام الله عليه إن رسول الله صلى الله عليه لم يسجد سجدتي السهو قط. إذن العمدة هي الروايات المتقدمة، والعمدة منها السيئتان الأولتان. هذا ما استدل به على لزوم سجدتي السهو. وبإزاء هذه الروايات عدة روايات قد استدل بها على عدم الوجوب، والنتيجة الجامع بين تلك الروايات وهذه الروايات النتيجة تكون الحمل على الاستحباب، وهذه أيضا عدة روايات. من جملة هذه الروايات ما رواه الصدوق قدس الله نفسه بسنده الصحيح عن الفزيل بن يسار يذكر يسأل الإمام عليه السلام عن الرجل يجد في غمز في بطنه غمزا أو أذن فيخرج، يأمره سلام الله عليه بأن يخرج ويتوزع ويرجع ويتم صلاته. يقول سلام الله عليه في ذيل هذه الرواية: وإن تكلمت ناسيا فلا شيء عليك، فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا، كما أن من تكلم في صلاته ناسيا ليس عليه شيء، كذلك هذا الرجل الذي خرج من جهة الأذى في بطنه أو غمز في بطنه خرج وتوزع وجاء وأتم صلاته. خب هذه الرواية لو فرضنا أنها لم نناقش فيها فرزن من أنه في موردها غير تامة، كيف يمكن أن يخرج ويتوزع ثم بعد ذلك يرجع ويتم صلاته؟ تقدم الكلام في هذه الرواية في بحث القواطع وأن الحدث قاطع للصلاة. مع قطع النظر أن هذه الرواية في نفسها لا دلالة لها على عدم وجوب سجدة السهو، والمراد بقوله عليه السلام لو صحت الرواية لا شيء عليك أي لا تجب عليك الإعادة، فهو بمنزلة من سهى في الصلاة من تكلم في الصلاة ساهيا، يعني إن السهو بعد الصلاة حيث إنه خرج فسهى وتكلم، هذا السهو مثل ذلك السهو مثل من تكلم في صلاته سهوا لا يبطل الصلاة، كما أن ذلك السهو لا يبطل الصلاة، هذا السهو أيضا خرج لأجل أن يتوزع ويرجع إلى مكانه فيتم صلاته، هذا السهو مثل ذلك السهو كما أن ذلك السهو لا يبطل الصلاة، هذا السهو أيضا لا يبطل الصلاة، فلا شيء عليك، فهو أي التكلم في هذا الحال الذي خرج لأنه وجد غمزا أو أذى في بطنه هذا بمنزلة من تكلم في صلاته سهوا، فليس في هذه الرواية دلالة على عدم وجوب سجود السهو ليكون معارضا لتلك الروايات، بس هذه الرواية ينفي وجوب الإعادة مثلا.
بس في وجوب سجدة السهو فيما إذا تكلم ساهيا، وقلنا إن المعروف والمشهور بل ادعي عليه الإجماع أنه يجب سجدة السهو فيما إذا تكلم ساهيا في صلاته. وقد ذكرنا ما يدل على ذلك من الروايات، وبإزاء ذلك أيضا عدة روايات قد استدل بها على عدم الوجوب، فقيل بأن مقتضى الجمع بين هذه الروايات وما دل على الوجوب هو الحمل على الاستحباب. وتقدم الكلام في رواية واحدة من هذه الروايات وهي صحيحة الفزيل بن يسار، وبقي هنا روايتان، إحداهما صحيحة زرارة، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه والحسين بن سعيد جميعا عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن عزينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم، فقال عليه السلام يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم وليس عليه شيء بلا شيء عليه. قالوا إن مقتضى قوله عليه السلام ولا شيء عليه أي لا يجب عليه سجدة السهو، وذلك لأن نفي الشيء لا شيء عليه لم يمكن أن يكون هو الإثم، إذ المفروض أنه سهو ولا يحتمل أن يترتب عقاب على سهوه وأن يعاقب على سهوه، فلا شيء عليه لا يمكن من أن يحمل على نفي العقاب، وكذلك لا يمكن أن يحمل على نفي الإعادة، يعني لا شيء عليه لا يجب عليه الإعادة، فإنه على ذلك يلزم التكرار، لأن قوله عليه السلام يتم ما بقي من صلاته معناه صحة الصلاة ووظيفته الإتمام، فحمل قوله عليه السلام ولا شيء عليه على عدم وجوب العادة يكون تأكيدا، والتأكيد خلاف الظاهر، الظاهر أنه تأسيس، فإذا يدل على نفي وجوب شيء آخر غير العادة له، وليس هنا ما يتوهم أن يكون واجبا إلا سجدة السهو، فتدل الصحيحة على أنه لا تجب عليه سجدة السهو، إذن يهمل ما دل على وجوب سجدة السهو على الاستحباب. هكذا قال، ولكن في النظر في ذلك مجال واسع، وذلك لأن قوله عليه السلام لا شيء عليه لا يبعد دعوى ظهوره في عدم وجوب العادة، تأكيد لما تقدم، ولم يثبت هذه القاعدة الكلية أنه كل ما دال الأمر بين التأكيد والتأسيس، التأسيس أولى تابع للموارد، بإلا ليس بنفسه من الأمور الثابتة على الإطلاق، وهذا من التعبير المتعارف حتى في يومنا هذا، يقال إني سهوت مثلا فذكرت التسبيحات مرة واحدة، يقول لا بله تتم صلاتك ولا شيء عليك، كلام المتعارف عادي، يعني لا يجب عليك العادة، يعني ليس هذا مبتلا للصلاة، وظيفتك الإتمام وليس عليك شيء غير الإتمام، يعني لا يجب عليك رفع اليد عن هذه الصلاة وإعادتها مرة ثانية أو إعادتها بعد الإتمام. فالرواية إما ظاهرة في التأكيد لا شيء عليك أي لا تجب عليك العادة، أو لا أقل من الإجمال، لا نعلم أنها بل تأكيد هذه الجملة أو تأسيس، ومع الإجمال أيضا لا يمكن أن يرفع به اليد، أما دل على وجوب سجدة السهو. وبعبارة أخرى، رفع اليد عن تلك الرماية لا بد من أن يكون بما هو أقوى منه، وأن تكون قرينة على حمل الأمر على الاستحباب بعد أن كان ظاهرا في الوجوب. فإذا فرضنا أن هذه الرواية مجملة من هذه الجهة، يعني لم يظهر أن هذه الجملة تأكيد أو تأسيس، فلا يصلح أن تكون قرينة لرفع اليد عن الظهور في تلك الرواية،
و مما یؤکد هذا قوله علیه السلام تکلم ام لم یتکلم ای شیء کان یتوهم ان یکون اذا لم یتکلم. و فی فرض التکلم یمکن ان یقال کان یتوهم الراوی و السائل ان یجمع علیه شیء و هو سجده السهو فنفع علیه السلام ولا شیء علیه. اما اذا لم یتکلم امکان منا یتوهم ان یکون سجده السهو واجبا على تقدير وجوب سجد ما فرض السلام في الروح. لا ما فرض صف تخيل ما ذكر السلام لم يذكر السلام بياد الدوار يسهو في الركعتين نه اونا دعوا میکنن که لاشیه معلوم است. خب خوب است این که عیب نداره، این درسته. اونا میگوین شیء خب عموم دور فهم این که واضح هست که الکلام این که یدعون ان لا شیء علیه ظاهر فی نفی وجوب سجدت ایسه و الا لو کان عام من لا شیء علیه خب یقید لا شیء علیه غیر سجدت ایسه و لحاظر ان قوله علیه السلام یسهو فی الرکعتین الاخیرتین لم یفرد فیه انه بله سهى فتکلم ممکن تکلم قبل السلام تخيل انه خرج من الصلاه تخيل انه سلم فتكلم التفت الى ان هذه الركعه هي الركعه الثانيه مثلا لم يفرض فيه السلام. فقوله عليه السلام تكلم ام لم يتكلم مؤكد لما ذكرنا، يعني لم يوجد هنا ما يبطل به السلام، لم يوجد ذلك. فتكلم ام لم يتكلم يتم صلاته ولا شيء عليه، يعني لا تجب عليه الاعاده. اذن لا تكون هذه الروايه بلی معارضه لما دل على وجوب سجده السهو بالكلام الزائد ليرفع اليد عن ظهور الامر في الوجوب ويهمل الاستحباب. ومن هنا يظهر حال صحيحه محمد بن مسلم رمش الشيخ قدس الله نفسه باسناده عن الحسين بن سعيد عن فزاله عن القاسم بن قاسم بن بريد الظاهر أن هذه النسخة من الوسائل أو جميع نسخ الوسائل لا أدري بقية النسخ، هذه النسخة مغلوطة جزما. قاسم بن قاسم بن بريد لا وجود بريد أو بريد لا وجود له، وإنما هو القاسم بن بريد بريد بن معاوية الذي يروي كتابه فزالة. وهنا أيضا الراوي الفزالة الحسين بن سعيد عن فزالة عن القاسم بن بريد. وأظن أن بقية النسخ لعلها سيئة. هذه النسخة غلط جزما. عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام والرواية سيئة. عن في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصلي غير ركعتين قال عليه السلام يتم ما بقي من صلاته ولا شيء عليه. اينا الكلام فيه والكلام فيما تقدمه لا شيء عليه يكون نافيا لوجوب الاعاده ويكون تاكيدا لقوله عليه السلام يتم ما بقي عليه، فلا تنافي ما دل على وجوب سجدته السهو، يعني من ناحيه الصلاه فرغت ذمته وليس عليه شيء. وجوب سجدته السهو واجب آخر غير مربوط بالصلاة، حتى لو فرضنا أنه تركه عمدا، ترك السجدة عمدا، لا تبطل الصلاة بذلك. فمن ناحية الصلاة لا شيء عليك، وأما من ناحية أخرى وهو وجوب سجدته السهو مستقلا هذا مطلب آخر. إذن الصحيح أن سجدته السهو واجبة بالكلام السهوي، بل واجبة بالكلام السهوي. ثم إن لفظ الكلام نسميه بالكلام السهوي، وإن كان ورد في عبارة الفقهاء يعني يعدون من موجبات سجدة السهو الأول الكلام السهوي. لم يرد هذا في شيء من الروايات بعنوان الكلام السهوي. الكلام على ما قيل ما تركب من حرفين فساعدا، إما تحقيقا أو تقديرا. كما إذا كان هنا حرف واحد مفهم مثل ع مثلا من بايعي أو ق مثلا من وقايعي. هذا في حكم الحرفين متركب من حرفين وإن كان حرفا واحدا. لم يرد هذا في شيء من الروايات الدالة على وجوب سجدتي السهو حتى يخصص الحكم بذلك كما خصصه جميع من نعلم، قالوا إنه الكلام السهوي الذي يوجب سجدتي السهو ما تركب من حرفين أو كان حرفا واحدا مفهما. وعلى ذلك ها بل الوارد في الروايات عنوان تكلمه، ولا إشكال في أن التكلم يصدق بحرف واحد أيضا فلو فرزنا أن الكلام بهيئته وزع لما تركب من حرفين وصاعدا. المادة ليس كذلك، فلو فرزنا أن السبي أول ما يتكلم تكلم بحرف واحد فيقال تكلم السبي، فقال او بي دي كلمة واحدة يقال انه تكلم السبي شرف التكلم. فعنوان التكلم لا يعتبر فيه ان يكون ما يصدر منه حرفان او في حكم الحرفين كما اذا كان مفهما، بل اعم من ذلك. اذن تخصيص وجوب سجدتي السهو بما إذا أتى بحرفين تحقيقا أو تقديرا لا نعرف له وجها، بل لو سهى وتكلم بحرف واحد أيضا يجب سجدة السهو لأنه تكلم سهوا. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا جهل أن الجملة الفلانية بل يخرج ذكر قدس الله نفسه أن هذا لا يشمل القرآن ولا يشمل الذكر ولا يشمل الدعاء، فلو فرزنا أنه دعا بدعاء سهوا في غير محله مثلا أو قرأ القرآن سهوا أو بل ذكر الله سبحانه في مورد سهوا لا يجب فيه سجدة السهو، والوجه فيه ظاهر. فإن عنوان التكلم على ما ذكرناه أمس منصرف عن هذه الأمور. لا يسلق التكلم على قراءة القرآن ولا على الذكر ولا على الدعاء. ظاهر التكلم التكلم العادي المتعارف، فيخرج ذلك عن التكلم على أنه ورد كما تقدم كل ما ذكرت الله سبحانه فهو من الصلاة، وكل ما ذكرت النبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة، وهكذا الدعاء وهكذا القرآن، هذه من الصلاة من ملحقات الصلاة. عمده لا يزور فكيف بسهوه. هذه الروايات التي تدل على وجوب سجدتي السهو والمرغمتين لأنف الشيطان من جهة السهو إنما هو فيما كان عمده مزرا، ففي فرض السهو يسجد سجدتي السهو، وما كان عمده لا بأس به لا يوجب سهوه سجدتي السهو، فهذه الأمور خارجة جزمة. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا جهل جملة فتخيل أن هذه الجملة من القرآن أو هذه الجملة دعاء مثلا أو ذكر الله سبحانه فأتى به في الصلاة متعمدا، ولكن منشأه الجهل بأنه كلام، فهل يجب سجدة السهو هنا أو لا يجب؟ ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجب لأن هذا ليس بسهو. ليس السهو اسما لمطلق الخطأ، وإن كان هذا أخطأ وتخيل أن هذا ذكر، لكن مطلق الخطأ لا يكون سهوا. بل السهو الوارد في الروايات في موردين، إما أنه يتخيل أنه لم يدخل في الصلاة فيتكلم كما في صحيحة زرارة فيقول أقيموا صفوفكم، يغفل أنه كبر ودخل في الصلاة فيتكلم ويقول أقيموا صفوفكم، مورد للسهو. أو يتخيل أنه خارج من الصلاة قد فرغ وخرج كما في الصحيحتين صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم في الركعتين يتخيل أنه خرج مع التسليم أو بلا تسليم فيتكلم، هذا مورد السهو، يعني لا يحرز أنه في الصلاة بل يتخيل أنه في غير الصلاة، إما لم يشرع أو أنه فرغ. مورد سجدتي السهو إنما هو هذا المورد، وأما إذا فرضنا أنه يعلم أنه في الصلاة ويتكلم بهذا الكلام متعمدا بالتخيل أنه قرآن أو ذكر أو دعاء، فيتبين بعد ذلك أنه لم يكن كذلك، فإنما هو بشر شاعر مثلا، بل لا يكون هذا داخلا في السهو. فإذا لم يكن داخلا في السهو فلا موجب لسجدتي السهو، سجدة السهو خاصة بالسهو. بهكذا فيما إذا فرضنا أنه سبق لسانه بشيء فتكلم بسبق اللسان من غير قصد، هذا أيضا ليس بسهو، فإنه كلام صادر بغير اختياره وبغير قصده، والسهو إنما يكون مع القصد ولكن غافلا عن منشئه وسببه، فهذا أيضا لا يكون داخلا بالسهو. ما ذكره قدس الله نفسه من جهة الصغرى صحيح، ليس هذا داخلا في السهو لا القسم الأول ولا القسم الثاني، يعني لا ما يتخيله الإنسان أنه قرآن أو دعاء أو ذكر فيأتي به عمدان وينكشف بعد ذلك أنه كان كلاما عاديا كلاما آدميا، ليس هذا داخلا في السهو. وكذلك فيما إذا سبق لسانه بشيء من دون قصد ومن دون إرادة، أراد أن يقول الحمد لله رب العالمين فخرج كلام آخر من غير قصد، هذا أيضا لا يكون داخلا في النسيان، والثاني أوزه أنه لا يستغ عليه النسيان، إلا أن الكلام في اختصاص بجوب سجدتي السهو بالنسيان بالسهو، يعني هذا من أين ثبت ذلك أن سجدتي السهو واجبة في فرض السهو، بل الظاهر لزوم سجدتي السهو في غير ما يكون الكلام مبتلا، يعني في غير العمد، فيما إذا كان عامدا متكلما من تكلم في صلاته أعاد صلاته. من قوافع الصلاة التكلم العمدي، كل ما لا يكون كذلك فهو داخل في موضوع وجوب سجدتي السهو، ولم يؤخذ عنوان السهو في شيء من الأدلة العمدة الروايات الثلاث التي تقدمت. أما سيئة زرارة التي ذكرناها أولا كان فيه لفظ السهو مذكورا، ولكن كان في كلام السائل لا في كلام الإمام. قال زرارة سأل قال الرجل يسهو في صلاته فيقول أقيموا صفوفكم، فأمر سلام الله عليه بسجدة السهو. ليس في هذه الرواية دلالة على الاختصاص، وأن سجدة السهو لا تجب في غير موارد السهو. مورد سؤال هذا الراوي كان سهو، غاية الأمر أن هذه السيئة لا تدل على وجوب سجدة السهو في غير فرض السهو، لا أنه تدل على عدم الوجوب ساكت عن غيره. وأما الروايتان التي ذكرناهما الآن، رواية محمد بن مسلم ورواية زرارة، ليس فيها أي شيء سهل، لا في كلام، بل أيضا في هذا في كلام الراوي موجود وفي الآخر لا. هنا يقول عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن زينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم، فقال عليه السلام يتم ما بقي، أيضا في كلامه لا في كلام الإمام. وأما سيئة محمد بن مسلم لم يذكر فيه شيء يؤخذ بإطلاقه، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة، وتكلم ثم ذكر أنه لم يصلي غير ركعتين. بالغ في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة، وتكلم ثم ذكر أنه لم يصلي غير ركعتين، فقال عليه السلام يتم ما بقي من صلاته ولا شيء عليه. لم يفرز هنا أن الكلام كان صادرا عن سهو، فلنفرض أنه ذكر شيئا بعنوان الدعاء بعنوان التعقيب، أراد أن يعقب فذكره بعنوان أنه ذكر إلهي، بعد ذلك انكشف أنه كان بلي كلاما ولم يكن ذكرا يشمله هذا المولد. فليس في هذه الرواية يرى من هذه الجهبلي، لكن تكلمه شلون، لم يفرض أنه سهو فتكلم من حيث خروجه من السنة، بل سهو، ولكن تكلمه بعنوان الكلام أو بعنوان التعقيب. فلذنه سلم تخيل فاشتغل بالتعقيب، بالتعقيب يتكلم بكلام آدمي معتقدا أنه قرآن أو معتقدا أنه بل ذكر، بعد ذلك علم أنه في الصلاة وليس هذا بذكر. وأوزه من الجميع، أوزه من الجميع موثقة عمار بن موسى، يعني أوزه من هذا مو من الجميع. قال عليه السلام إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقرأ فسبحت، أو أردت كذا، إلى أن قال عليه السلام إذا أراد أن يقعد فقام، ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئا أو يحدث شيئا، فقال عليه السلام ليس عليه سجدة السهو حتى يتكلم بشيء. هذه الرواية مطلقة من جميع الجهات، والمتبع هي هذه الموثقة. قال عليه السلام أنه إذا قام في موضع القعود أو قعد في موضع القيام، أراد يعني أراد أن يقوم فقعد أو أراد أن يقعد فقام، ليس عليه شيء حتى يتكلم بشيء. إذا تكلم يسجد سجدة السهو، ليس عليه شيء. قال عليه السلام ليس عليه سجدة السهو حتى يتكلم بشيئين، يخرج عن هذا التكلم العمدي الذي هو مبتل للصلاة، غير هذا يبقى بتمام أقسامه، كان مختأً أو سبق به لسانه أو غير ذلك. إذا فرزنا أنه له قسما ثالثا، مقتضى الإطلاق في هذه الرواية ثبوت سجدة السهو في أي كلام لم يكن مبتلا للصلاة، فقط الخارج عن المبتل، ما لا يكون مبتلا للصلاة الذي يحتاج معه إلى الإعادة لا بد فيه من سجدة السهو. فهذه الرواية مطلقة وليس هنا شيء نخرج بعن إطلاقه، لأن السهو في الروايتين أو في الرواية الثلاث أيضا كان مذكورا في كلام الراوي لا في كلام الإمام عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن الكلام إذا بقى سهوا يجب فيه سجدة السهو، ويعتبر في هذا أن لا يكون ذكرا أو قرآنا أو دعاء. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الحكم لا يختص بما إذا كان الكلام صادرا عن سهوين، بل لو خرزنا أنه أخطأ من جهة أخرى، كما إذا اعتقد أن جملة ذكر أو دعاء أو قرآن فتكلم به وبعد ذلك ظهر أنه لم يكن ذكرا، فهذا ليس من السهو، فلا يجب فيه سجدة السهو مثلا لاختصاص ذلك بالسهو. وقلنا إنه لم يرد في الروايات ما يدل على اختصاص الحكم بالكلام السهوي،
وإنما ورد هذا في السؤال في بعض الروايات عن الرجل يتكلم في الصلاة سهوا أو يسهو فيتكلم. وأما الروايات الأخرى يعني العمد روايتان فالحكم متعلق بالكلام على الإطلاق، خرج من ذلك الكلام العمدي فإنه مبطل للصلاة، وغير الكلام العمدي بأي نحو كان من جهة السهو أو كان من جهة الخطأ يترتب عليه سجدة السهو للإطلاق. والعمدة موثقة أمار وإن تكلمت بشيء فاسجد سجدتي السهو، وكذلك صحيحة ابن أبي يعفور وإن تكلم بشيء فليسجد سجدتي السهو. والتعبير عن هذه السجدة بسجدتي السهو باعتبار أنه اسم له، اسم هذه السجدة سجدة السهو، بإلا لا يختص بالسهو جزما لثبوت هذه السجدة بهذه العبارة. فيما إذا شك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين، إذا شك أن هذه الركعة الرابعة أو خامسة، يتم صلاته ويسجد سجدتين للسهو مع أنه لم يسجد منه أي سهوين، بل يحتمل فيه الزيادة لاحتمال الزيادة، بل يأتي بسجدتي السهو. فهذا اسم، يعني سجدة السهو اسم لهاتين السجدتين المرغمتين الآن بالشيطان على ما في بعض الروايات، فإذن لا يختص الحكم بالسهو. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الحكم مختص بالكلام بما يسبق عليه أنه كلام تكلم أو كلام لا مطلق الصوت، وإن لم يسبق عليه الكلام، فمثل الصوت الخارج من الأنين مثلا أو في حال التنهنه مثلا ونحو التأبه مثلا، لا يسبق على هذا أنه يتكلم المتأبه، لا يقال أنه يتكلم وإن كان يخرج منه صوت، فهذا خارج عن عنوان الكلام. بل فلا يجب سجدة السهو في مثل ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه الأمر الثاني الذي يوجب سجود السهو، وهو السلام، السلام الزائد، السلام الواقع في غير محله، هذا أيضا يوجب سجدة السهو، وهو المشهور بين المتأخرين وإن ناقش بعدهم، ومحل الخلاف بين القدماء، فذهب بعضهم إلى الوجوب وذهب بعضهم إلى العدم، ولا يبعد أن يكون القول بالوجوب أشهر. فكيفما كان استدل على وجوب سجدة السهو بالسلام الزائد، السلام الواقع في غير محله، استدل على ذلك أولا بأنه كلام، فإذا قلنا بأن الكلام موجب لسجود السهو فالسلام الزائد أيضا يكون كذلك. وقد ورد في روايات التسليم أولها التكبير وآخرها التسليم أنه جعل اختتام الصلاة من سنخ الكلام، فالسلام كأنه كلام، وجعل آخر الصلاة باعتبار أنه محلل. فيكفينا ما دل على وجوب سجدة السهو للكلام السهوي، فيكون السلام السهوي أيضا كذلك. والجواب عن هذا ظاهر، فإن الكلام كما ذكرنا، الكلام بحسب اللغة أو تكلم، وإن صدق على كل ما يصدر من المكلف، يعني كل حرفين أو أكثر أو أقل، ولكن الكلام السهوي في هذه الروايات وإن تكلمت بشيء المراد الذي هو من غير أجزاء الصلاة، لا مطلق الصوت الخارج من المكلف وإن كان من أجزاء الصلاة، السلام هو من أجزاء الصلاة، ولكن أتى به في غير محله سهوا، فليس هذا يدخل في الكلام، وإن كان كلاما لغة السلام كلام، إلا أن الكلام الذي هو موضوع لسجدتي السهو وإن تكلمت بشيء فاسجد سجدتي السهو، يعني أمر خارج عن الصلاة فيؤتى به في الصلاة، لا أنه من أجزاء الصلاة. فالدليل منصرف عن ذلك جزما، وأيضا استدل على ذلك بأن سجدتي السهو تجب لكل زيادة ونقيصة ترد عليك. فالسلام إذا زاد يدخل في هذه الكبرى. هذا صحيح على القول بوجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة، فالسلام أيضا من مصادق ذلك. وإن ناقش فيه بعضهم حتى بناء على ثبوت هذه الكبرى باعتبار ورود الدليل على عدم وجوب سجدة السهو في السلام الزائد، ونتكلم به هذا اليوم إن شاء الله. هذا لا بأس به، لو قلنا بأنه يجب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة السلام من مصادقه ومن صورياته، ولكن لا نلتزم بذلك على ما سيجي من أن وجوب سجدة السهو خاص ببعض الموارد ولم يثبت في كل زيادة ونقيصة. والعمد في ذلك الدليل على وجوب سجدة السهو روايتان وردتا في المقام. هاتان الروايتان إحداهما صحيحة عيسى بن القاسم والثانية موثقة عمار. فقد ورد منهم في موثق عمار روى الشيخ قدس الله نفسه لإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن أمر بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ثلاث ركعات وهو يظن أنها أربع. تخيل أن هذه الركعة هي الركعة الرابعة، فلما سلم ذكر أنها ثلاث. قال عليه السلام يبني على صلاته، يتم صلاته متى ما ذكر، ويسلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدة السهو. هذه الموثقة دلت على لزوم الاتيان بسجدة السهو في من اشتبه عليه الأمر وتخيل الركعة الثالثة ركعة رابعة فسلم وفرغ من صلاته، فقال عليه السلام أنه يتم صلاته متى ما ذكر، يأتي بالركعة الناقصة وبعد ذلك يتشهد ويسلم ويسجد سجدة السهو. ونوقش في دلالة هذه الرواية بأنه لم يعلم أن سجدة السهو في هذه الرواية لأجل السلام الزائد، ولعله لأجل التشهد الزائد، أو لعله لأجل القعود في موضع القيام باعتبار أنه كان يجب عليه أن يقوم بعد الركعة الثالثة فقعد في موضع القيام، فسجود السهو للقعود في موضع القيام لا للسلام. لم يصرح في الرماية في الموثقة أن السلام أن سجدة السهو من جهة السلام فليكن من جهة هذه الأمور، يعني هذا المصلي الذي تخيل أن هذه ركعة رابعة قد أتى بتشهد زائد وقد أتى بقعود في موضع القيام وقد أتى بتسليمة، فقال عليه السلام يسجد سجدة السهو لأي من هذه الأمور. إذن لا دلالة في ذلك على لزوم سجدة السهو للسلام الزائد، والظاهر أن هذه المناقشة ضعيفة جدا. والوجه في ذلك أن ظهور الأمر في الوجوب ثابت، يسجد سجدة السهو الظاهر أن هذا واجب وليس له ترك ذلك، فحمله على الاستحباب بلا موجب، وليس هنا ما يوجب سجدة السهو إلا السلام الزائد. القعود في موضع القيام على ما سيجي لا دليل على إيجابه سجدة السهو، التشهد الزائد لا دليل على إيجابه لسجدة السهو. وإن كان احتياطا كل منهما إلا أن الدليل لم يدل على الوجوب فلا موجب لرفع اليد عن الوجوب. وإن شئنا عبرنا بهذا التعبير فنقول إن ظهور الأمر في الوجوب لا موجب لرفعه، والذي صدر عن المصلي أمور إلا أن إثنين منها وهو الجلوس موضع القيام والتشهد غير دخيل في الوجوب فيبقى الآخر، فيبقى السلام الزائد فهو الذي يكون موجبا لسجدته السهو. إذن يثبت ذلك أن السلام الزائد يوجب سجدة السهو. هذه إحدى الروايتين. الرواية الثانية صحيح العيد وبشي قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان عن العيس والرواية صحيحة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها مثل هذه الرواية ثم ذكر أنه لم يركع قال يقوم فيركع ويسجد سجدتين. هذه الرواية المناقشة فيها كالمناقشة في الرواية الأولى. ويزيد على ذلك أنه لم يذكر في هذه الرواية أن سجدتين أي سجدتين. قال عليه السلام يقوم فيركع ويسجد سجدتين أي سجدتين سجدتين للسلام يعني يقوم فيركع يأتي بالركعة الناقصة فيركع ويسجد سجدتين يعني سجدتين للركعة الرابعة. فليست في هذه الرواية اسم من سجدتي السهو أنه يأتي بسجدتي السهو بين فرزنا أنه أتى بالسلام الزائد. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع قال عليه السلام يقوم فيركع ويسجد سجدتين هكذا قيل. وهذه المناقشة أيضا ضعيفة. والوجه في ذلك أن الشيخ قدس الله نفسه ذبح هذه الرواية في موضعين بسندين. أحد الموضعين هذا الذي ذكره صاحب المسائل قدس الله نفسه ذبح بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان عن العيس إلى آخر الرواية. ورواها في موضع آخر ذكرها صاحب المسائل قدس الله نفسه في الباب الهادي عشر من الركوع. هنا ذكر تلك الرواية صحيحة عيس. رواها الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيس بإلغاء عبد الرحمن بن أبي نجران كأن الحسين بن سعيد رواها عن صفوان بلا واسطتين. عن العيس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع قال عليه السلام يقوم فيركع ويسجد سجدتين لسه. هنا سرها بأن هاتين آتان السجدتان للسهو ويسجد سجدتين لسه. وتلك تكون قرينة على هذا أيضا أن السجدتين ليست بسجدتي الصلاة بل سجدتان بعد الصلاة وهما سجدة السهو. إذن لا مانع من الاستدلال بهاتين الروايتين أي بموثقة عمار وبصحيحة العيس على لزوم سجدتي السهو للسلام الزائد. يبقى الكلام في المعارض نتكلم فيه إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكرنا أن موثقة عمار وصحيحة العيس تدلان على وجوب سجدة عيسى في من تخيل أن الركعة هي الركعة الرابعة فسلم وبعد الفراغ من الصلاة التفت إلى أنها ركعة ثالثة. دلت الروايتان على لزوم الاتيان بسجدة السهو. وقلنا أن صحيحة العيس مذكورة في كلام الشيخ قدس الله نفسه في مولدين في أحد المولدين
قال عليه السلام يعني في الرواية ويسجد سجدتين وفي المولد الثاني يسجد سجدتين للسهو، فاحتمال أن المراد يسجد سجدتين للصلاة يعني الركوع وبعده السجدتان ثابتون. يبقى احتمال أن تكون هذه السجدة يعني سجدة السهو لأجل التشهد الزائد أو لأجل الجلوس في موضع القيام، إذ لم يصرح في الروايتين على أن السجدة سجدة السهو لأجل السلام الزائد. قلنا هذا الاحتمال يدفعه ما سيجيء من عدم وجوب سجدة السهو للتشهد الزائد ولا للقيام الزائد، فيكون الزميمة يعني للجلوس الزائد، فيكون زميمة الجلوس وزميمة التشهد إلى السلام كزميمة الهجر إلى الإنسان لا أثر له. السجود إنما هو للسلام ولا موجب لرفع اليد عن ظهور الأمر بالوجوب وحمله على الاستحباب بلا موجبين، ولكن يبقى بإزاء هاتين الروايتين ما تقدم من صحيحة زرارة ومن صحيحة محمد بن مسلم من الدلالة على أنه لا شيء عليه. وتقدم في الكلام في ذلك، قلنا إنه لا شيء عليه تأكيد لا تأسيس، يعني يتم صلاته ولا يكون الكلام الزائد بعد الفراغ أثر من هذه الجهة، يتم صلاته ولا شيء عليه، لا يكون ناظرا إلى نفي سجدتي السهو، يعني الكلام هو الكلام في إيجاب الكلام الزائد لسجدتي السهو، إلا أن هنا زيادة وهو أن صحيحة سعيد الأعرج دلت على أن رسول الله صلى الله عليه وآله حينما سلم في الركعتين الأخيرتين فقال له أصحابه صلى الله عليه وآله يا رسول الله هل حدث شيء في الصلاة؟ فقال عليه السلام ولم ذلك؟ قالوا سلمت في الركعتين. فاستشهد رسول الله صلى الله عليه وآله فسأل بعض أصحابه المسمى بذو الشمالين فقال نعم، فأتم رسول الله صلى الله عليه وآله صلاته وسجد سجدة السهو لمكان الكلام. فذكر في هذه الرواية أن سجدة السهو إنما كان للكلام الزائد الذي تكلم به رسول الله صلى الله عليه وآله أثناء الصلاة بتخيل أنه فارغ من الصلاة. فهذه السيئة تدلنا على أن السلام الزائد ليس فيه سجدة السهو، ولأجل ذلك احتمل أنه بناء على وجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة، حتى على هذا القول لا نلتزم بوجوب سجدة السهو للسلام الزائد لأجل هذه السيئة، ولكن هذا أيضاً لا يمكن الالتزام به، فإن هذه السيئة سيئة سعيد الأعرج غير قابلة للتصديق في نفسها، سهو رسول الله صلى الله عليه وآله في الصلاة وسلامه في الركعتين الأخيرتين مضافاً إلى أنها معارضة برماية ابن بكير على ما تقدم من أن رسول تكذيب هذه القضية من أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يسجد سجدة السهو قط، فهذه السيئة ساقطة وغير قابلة للتصديق في نفسها مع معارضتها بما دل على تكذيب هذه القضية، إذن لا يمكن أن تكون هذه معارضة لما دل على وجوب سجدة السهو، فما عليه المشهور بل الدعي عليه الإجماع من لزوم سجدة السهو للسلام الزائد هو السهو. يبقى الكلام فيما ذكره قدس الله نفسه من أن السلام الزائد يوجب سجدة السهو سواء أتي به بعنوان أنه مخرج من الصلاة أو أتي به لا بهذا العنوان غفلة مثلا ولم يؤت به بعنوان المخرج، إلا أنه لم يكن متعمدا ليحكم ببطلان صلاته،
ذكر قدس الله نفسه أنه لا فرق في إيجاب السلام الزائد لسيدة السيف بين قصد الإخراج به من السلام وعدم قصد الإخراج. مورد الروايتين الموثقة والسيئة، أي سيئة عيسى موثقة عمار، موردهما قصد الخروج، حيث إن المسلي تخيل أن هذه الركعة هي الركعة الرابعة فسلم على ما هو وظيفته السلام المخرج، وبعد السلام التفت إلى أنها ركعة ثالثة. مورد الرواية بإن كان كذلك إلا أن مناسبة الحكم والموضوع يعلم به أنه لا خصوصية له قصد الخروج، بل إن السلام بما أنه مبتل إذا وقع عمدًا، إذا أتي به في غير محله عمدًا لا يجري هذا في السهو، بل يجب سجدة السهو حينئذ. مناسبة المقام يقتضي أن ما يوجب البطلان إذا صدر عمدًا يوجب سجدة السهو لإرغام عن الشيطان أتى بشيء مبتل لو كان صادرا عمدا. بحسب مناسبة الحكم والموضوع يقتضي التعميم، والظاهر أنه لم يوجد مفصل في هذه المسألة، يعني الأمر دائر بين أن لا يكون السلام السهوي موجبا لسجدة السهو على الإطلاق كما اختاره بعضهم، أو يكون موجبا لسجدة السهو على الإطلاق سواء قصد به الخروج أم لم يقصد به الخروج، كما هو المعروف المشهور. فكل ما صدر السلام عن غير عمد، يعني غير عالم، بحيث لا يكون مبتلا، يكون موجبا لسجدة السهو، ولو المورد يعني مورد الرواية هو ما إذا قصد الخروج وأتى بالسلام بما أنه مخرج من السلام وجزء أخير من السلام، إلا أن الظاهر عدم الاختصاص لعدم القول بالفصل في المسألة. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم ما إذا أتى ببعض السلام دون بعضين. فلو فرزنا قال السلام علينا ووقف ولم يأتي بتمام السلام، التفت إلى أن هذه الركعة هي الركعة قبل هذا، ذكر أن الحكم خاص بالسلام المخرج من السلام، وهو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أو السلام عليكم. أما إذا أتى بالسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والتفت بعد هذا إلى أن هذه الركعة هي الركعة الثالثة، يقول قدس الله نفسه أنه لا شيء عليه من جهة السلام الزائد. نعم إذا قلنا بوجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة يمكن القول بوجوب سجدة السهو هنا إذن، لا لخصوصية في السلام، بل لأجل أنه زيادة شهوية، وكل زيادة توجب سجدة السهو على القول به. ما ذكره قدس الله نفسه من عدم إيجابه سجدة السهو هو الصحيح، وذلك لأن الدليل إنما دل على لزوم سجدة السهو في السلام المخرج، وهذا لم يدل دليل السلام الذي لم يكن مخرجا لم يكن دليل على بل على إيجابه سجدة السهو، بل حتى على القول بلزوم سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة أيضا لا دليل على ذلك، وذلك لقوله عليه السلام كل ما ذكرت الرسول صلى الله عليه وآله فهو من السلام. هذه الرواية وردت في موردين، كل ما ذكرت الله سبحانه فهو من السلام، وكل ما ذكرت الرسول صلى الله عليه وآله فهو من السلام. لا يبد أن يكون شاملا للسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا، إذ ليس المراد به هو الصلوات والدعاء للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله كل ما ذكر، وإلا يجوز لكل أحد لا يختص هذا بالرسول الأكرم. الإنسان يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، يقول اللهم اغفر لزيد بن أرقم، اللهم اغفر لأبي، اللهم اغفر لإخواني. ذكر غير الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في السلام بعنوان الدعاء وبعنوان المخاطبة مع الله سبحانه لا يزر بالسلام إلا أنه غير مختص بالرسول الأكرم وعام لكل موجود من الموجودات الخارجية من الإنسان وغير الإنسان. اللهم ارزقني دارا كبيرة، يذكر لفظ الدار مثلا، اللهم ارزقني مالا حلالا طيبا مثلا، اللهم ارزقني زوجة صالحة وانا بذلك. لا يختص بالرسول الأكرم، داخل في عنوان الدعاء. فقوله عليه السلام كل ما ذكرت النبي صلى الله عليه وآله فهو من السلام، الظاهر أنه بالي مختص بالرسول الأكرم، فالسلام على النبي صلى الله عليه وآله داخل في السلام، فلا يكون هذا زيادة. فكيفما كان هذا الحكم أيضا الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال فيه. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم البعض من السلام، فلو قال السلام أو قال أس، بل قيل كما قال قيل حرفين من السلام، قال أس والتفت إلى أن هذه الركعة هي الركعة الثالثة، فهل يجب سجدة السهو بالنسبة إلى هذه الزيادة أو يختص بتمام السلام؟ أما بالنسبة إلى الروايتين أي موثقة عمار وصحيحة العيس فموردهما السلام المخرج، وليس هذا من السلام المخرج في شيء. من هذه الجهات لا يمكن الالتزام بوجوب سجدتي السهو لأجل ذلك، إلا أن هذه الكلمة بعدما لم يكن جزءا من السلام، الجزء إنما هو المركب، يعني المركب السلام علينا إلى آخره أو السلام مع آخره، لا كلمة أس مثلا السلام، لا يبدو أن يكون هذا داخلا في كلام الآدمي، لأن العنوان كلام الآدمي من باب المسامعة به الذي كان في الروايات عنوان تكلم، فإن تكلم بشيء فعليه سجدة عليه سجدة السهو يا يسجد سجدة السهو. فلا إشكال أن التكلم يسبق في مثل ذلك تكلم بشيء، خرج عن ذلك عنوان الدعاء والذكر والقرآن، هذه خرج عن عنوان التكلم. كل ما ذكرت الله بلي ورسوله فهو من الصلاة، والدعاء أيضا كذلك، قرآن كذلك، لو لم نقل أن الكلام من صرف عن هذا في نفسه. وما كلمة الصلاة فقط هذا غير داخل في عنوان الذكر ولا في عنوان الدعاء ولا القرآن، وقد تكلم بشيء فلا يبعد أن يقال بوجوب سجدة السهو لأجل أنه من الكلام الزائد سهوان. هذا بل كلامه قدس الله نفسه في وجوب سجدة السهو للسلام الزائد، وبعده يقع الكلام في السجدة إن شاء الله في السجدة المنسية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، كان كلامنا في وجوب سجدة السهو إذا سلم في غير محله، وقلنا إنه يدل على ذلك صحيحة العيس موثقة عمار، وأما ما دل على عدم الوجوب مثل قوله عليه السلام لا شيء عليه تمت صلاته ولا شيء عليه أو أتم صلاته ولا شيء عليه كصحيحة زرارة، فلا يدل على نفي وجوب سجدة السهو،
لأن المستفاد من قوله عليه السلام لا شيء عليه يعني من جهة الصلاة، فصلاته تامة، ولا ينافي هذا وجوب سجدة السهو وجوبا مستقلا أجنبيا عن الصلاة. وأما صحيحة سعيد الأعرج تقدم الكلام فيها من أنها غير قابلة للتصديق في نفسها، ومعارضة بما رواه ابن بكير من أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يسجد سجدة السهو قط. إذن فالظاهر وجوب سجدة السهو كما هو المشهور، بل ادعي الإجماع عليه. ثم ذكر قدس الله نفسه ما إذا أتى ببعض الصلاة أو أتى بحرفين من الصلاة مثل كلمة أس، فهل يجب سجدة السهو في مثل ذلك فيما إذا وقع سهوان أو لا يمكن؟ الاستدلال بوجوب سجدة السهو في مثل ذلك بصحيحة العيس أو بمسقة أمار لا يمكن، لأنهما مختصان بالسلام المخرج وهذان ليس من السلام المخرج، فلا يدلان على وجوب سجدة السهو بذلك، إلا أنه مع ذلك قلنا لا يبعد الوجوب، وذلك لأنهما يدخلان في كلام الآدمي. لو فرضنا انصراف الكلام أما يكون جزءا ينصرف أما هو جزء بالفعل، والمراد بالجزء بالفعل القابلية، يعني القابلية الفعلية، يعني أن يكون من الأجزاء المعروفة للصلاة كالتشهد والقراءة والسلام وغير ذلك. وأما جزء الجزء مثل السلام أو مثل أس فلا يكون داخلا في ذلك. والوجه فيه أنه لو أتى بمثل ذلك متعمدا لا سهوا فقال حال القيام السلام، أو قال أس من دون بل اللام أس، فهل يصح صلاته؟ أدلة مبتلية السلام ومخرجية السلام لا تشمل ذلك جزما، مثل قوله عليه السلام أفسد بن مسعود على القوم صلاتهم حيث جعل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في أول التشهد. دلت تلك الروايات على مخرجية هاتين الصيغتين، أي صيغة السلام عليكم وصيغة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أين أتي بهما؟ في محلهما أو في غير محلهما؟ هما مخرجان من السلام. فلو أتى ببعض هذين متعمدا احتمال صحة السلام مفقود جزما، فلا يكون البطلان إلا من جهة صدق التكلم عليه، فلو قال أس أو السلام من دون زميمة عليك، أو قال عليك عليكم من دون زميمة السلام، يحكم ببطلان السلام لأنه من التكلم العمدي. فإذا كان عمده مبتلا للسلام سهوه يكون موجبا لسجدة السهو لصدق أنه تكلم سهوا، تكلم عن غير عمد، فيشمله قوله عليه السلام وإن تكلم فليسجد سجدة السهو، هذا أيضا تكلم، أي أتى بكلام لا يكون جزءا من الصلاة، أي لا يكون قابلا للجزئية بالفعل، يعني ليس بجزء تامين. فالظاهر وجوب سجدة السهو في الأجزاء أيضا، لا من جهة السلام الزائد بل من جهة الكلام الزائد. ذكر قدس الله نفسه بعد ذلك حكم سجدة السهو فيما إذا بل نقص في الصلاة سجدتان. إذا فرضنا أنه ذكر بعد الصلاة أو أثناء الصلاة أنه نقص ركعة من إحدى الركعات ولم يمكن التدارك، كما إذا كان التذكر بعد الدخول في الركوع مثلا، تقدم الكلام في وجوب القضاء، والروايات كانت متعددة صحيحة وغير صحيحة دلت على وجوب القضاء. فهل يجب سجدة السهو حينئذ زائدا على وجوب القضاء أو لا يجب؟ فيه قولان، لعل الأشهر وجوب سجدة السهو والظاهر أنه كذلك، القائل بعدم الوجوب أقل، فالأكثر على وجوب سجدة السهو بنقصان سجدة واحدة. واستدل على ذلك باللزوم بما دل كاسم مرسلة سفيان، ويأتي الكلام فيها عن قريب إن شاء الله. الدالة على وجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة، فالسجدة أيضا داخلة في هذه الكبرى. لو تمت هذه الكبرى ولا تتم على ما يأتي إن شاء الله، لا يكون وجوب سجدة السهو لخصوصية في السجدة، وإنما يكون لأجل أنها نقيصة، نقيصة السجدة كنقيصة غير السجدة، لا يختص الحكم السجدة. بل على ذلك، يعني لو كان الاستدلال بمثل بل مرسلة سفيان لما كان وجه للتفصيل الذي ذكره قدس الله نفسه من أن وجوب سجدة السهو إنما هو لنقصان السجدة بمعنى وزع الجبهة على الأرض. وأما سائر ما يعتبر في السجود كالذكر مثلا، أو وزع اليدين على الأرض، أو وزع الإبهامين أو الركبتين مثلا، شيء من ذلك لا يوجب سجود السهو. لو كان الدليل على وجوب سجدة السهو هذه المرسلة لم يكن فرق بين نقصان وزع الجبهة على الأرض ونقصان وزع الإبهام على الأرض، كلاهما معتبر في السلام. تسجد سجدة السهو لكل زيادة أو نقصان ترد عليك، لا يفرق بين وزع الجبهة وغير وزع الجبهة. فالمرسلة لا تكون دليلة على وجوب سجدة السهو لخصوص السجدة بخصوصها، على أنها لا تتم على ما نبين. إذن لابد من التماس دليل آخر، وليس هنا أي دليل دل على وجوب سجدة السهو إلا صحيحة جعفر بن بشير، فقد ورد في هذه الصحيحة وجوب سجدة السهو لنسيان السجدة، إلا أنه أجنبي عن محل الكلام. روى أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن أبيه رفعه تارة عن جعفر بن بشير، وأخرى رواه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير قال: سئل أحدهم عن رجل ذكر أنه لم يذكر في الركعتين الأولتين إلا سجدة وهو في التشهد الأول، ذكر في التشهد الأول أنه لم يسجد في الركعتين الأولتين إلا سجدة، قال عليه السلام: فليسجدها. الظاهر أن المراد الركعة الثانية، فليسجدها ثم لينهز فيأتي بباقي الصلاة. وإذا ذكره، محل الاستشهاد هذه الجملة، وإذا ذكره وهو في التشهد الثاني، ذكر في التشهد الثاني أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة قبل أن يسلم، فليسجدها لأن المحل باقي، ثم يسلم ثم يسجد سجدة السهو. هذه الصحيحة دلت على لزوم سجدة السهو في هذه الحالة، إلا أنه خارج عن محل الكلام ولم يلتزم بوجوب ذلك أحد إلا من التزم بوجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة، لأن المفروض أن تذكر النقصان إنما هو قبل التسليم، وفي التشهد ذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة فرجع وتدارك وأتى بالسجدة ثم بعد ذلك سلم. أين هنا موزون؟ أين نقصان السجود؟ حتى يسجد سجدة السهو لنقصان السجود، بل تدارك السجود في محله، فإن كان سجود السهو حينئذ لازما فإنما هو لزيادة بعض التشهد مثلا، ذكر أثناء التشهد أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة فأتى بالسجدة فكان ذلك البعث المأتي به من التشهد كان زائدا، فالسجدتان تكونان لتلك الزيادة لا لنقصان السجدة، فهذه السيئة أجنبية أمها للكلام. ليس هنا دليل على وجوب سجدتي السهو لنقصان سجدة واحدة إلا المرسلة بهذا. وأما رواية معل بن خنيس، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن رجل عن معل بن خنيس قال: سألت أبا الحسن المازي عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته، قال عليه السلام: إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها، وبنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه. هذه الرواية فيها جهات: الأولى أنها مرسلة غير قابلة للاعتماد عليها، الثانية أنها غير قابلة للتصديق في نفسها باعتبار أن المعلا ابن خنيس قتل في زمان الصادق عليه السلام، والصادق سلام الله عليه ترحم عليه ولعله على ما أذكر بكى سلام الله عليه على قتله. كيف يمكن أن يروي معلا ابن خنيس عن أبي الحسن المازي عليه السلام عن موسى بن جعفر سلام الله عليه؟ لم يبق إلى زمانه. فالرماية في نفسها غير قابلة للتصديق، ففيها شيء اشتباه لا محالة. هكذا يروي علي بن إسماعيل عن رجل عن معل بن خليس قال: سألت أبا الحسن المازي عليه السلام. كيف سأل أبا الحسن المازي عليه السلام وهو قد مات قبل وفاة الصادق عليه السلام بمدة، يعني قتل الظلمان، باعتبار أنه أظهر بعض الأمور وبعض المثالب التي لا ينبغي أن تظهر فقتل لأجل ذلك. مضافا إلى هذا يرد عليه ما ورد على صحيحة جعفر بن بشير، هذه الرواية أجنبية في المقام، لأن المفروض أن المصلي ذكر نقصان السجدة قبل الركوع وتدارك في محله، رجع وتدارك، فإن كان هنا سجدة واجبة للسهو فإنما هو لزيادة القيام أو لزيادة القراءة ونحو ذلك لا لنقصان السجود، ليس لأجل نقصان السجود سجدة السهو، لأن السجدة لم تنقص. قد أتى المصلي بالسجدة في محلها، وقعت هنا زيادة قيام أو زيادة قراءة، المفروض أنه ذكرها قبل ركوعه. في الرجل ينسى السجدة من صلاته، قال عليه السلام: إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها، وبنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه. وأما ذيل الرواية أيضا غير قابل للتصديق، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة، ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء موجب للبطلان، هذا أيضا غير قابل للتصديق لما تقدم من أن نسيان السجدة بعد الركوع موجب للقضاء، لا أنه موجب لبطلان الصلاة ولزوم الإعادة. فلا دليل على وجوب سجدة السهو بنسيان سجدة واحدة، فمقتضى الأصل عدم الوجوب، أصالة عدم وجوب سجدة السهو تكليف جديد حادث نشك فيها الأصل عدمه، ألا أنه لا تصل النوبة إلى الأصل، بل صحيحة أبي بصير قد دلت على عدم الوجوب ولا معارض لهذه الصحيحة أصلا. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان الرواية بل به إشكالون إلا أن طريق الصدوق لا بأس به. الرواية مروية بطريقه، طريق الشيخ فيه محمد بن سنان وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير ورواه الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن ابن مسكان عن أبي بصير يعني المرادي لا بد من مراجعة طريق الصدوق قدس الله نفسه إن كان فيه محمد بن سنان أيضا فالطريق ضعيف لا تكون صحيحة بإلا فصحيحة كيف ما كان الرواية هكذا قال سألته أما نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم قال عليه السلام يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع ما دام المحل باقيا يسجد هذه السجدة فإن كان قد ركع وذكر أن عليه سجدة فليمز في صلاته فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو إذا انصرف قضاها قضا هذه السجدة وليس عليه سهو صريح هذه الرماية في نفي السهو ليس عليه سهو يعني ليس عليه سجدة السهو ولكن الشيخ قدس الله نفسه حمل قوله عليه السلام وليس عليه سهو يعني ليس هو الساهي بل إنما هو عالم علم ببطلان علم بنقصان السجدة فيعامل معاملة العلم لا معاملة السهو هذا غير قابل بل للذكر لعله بل قوله عليه السلام وليس عليه سهو يعني عليه تكليف ليس عليه تكليف السهو وليس هذا معناه إلا نفي وجوب سجدته السهو فتكون هذه الرواية دالة على عدم الوجوب فإن تم سنده والظاهر أنه تمام طريق الصدوق إلى ابن مسكان لا بأس به فالرواية صحيحة يحتج بها وإن لم يكن السند تاما يكفينا أصالة البراءة كما ذكرنا ويؤيد ذلك برواية أخرى وهي رواية محمد المنصور روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن موسى بن عمر عن محمد بن منصور قال سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها لم يدر أنه أتى بالسجدة أولى فقال عليه السلام إذا خفت أن لا تكون وزعت جبهة وجهك إلا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة يعني تقضي هذه السجدة ولو لأجل الخوف وتزع وجهك مرة واحدة تداركا لتلك السجدة وليس عليك سهو هذه الرواية تكون مؤيدة ومؤكدة لتلك الرواية فكيفما كان يكفينا في المقام عدم الدليل إذن لزوم سجدة السهو في نسيان سجدة الواحدة يكون مبنيا على الاحتياط إذ لا دليل على الوجوب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا في لزوم سجدة السهو فيما إذا نسي سجدة واحدة وقلنا إن الأدلة قد دلت على لزوم قضاء السجدة بعد الصلاة وأما لزوم سجدة السهو لم يدل عليه دليل فمقتضى أصالة البراءة عدم الوجوب ووجوب سجدة السهو وجوب مستقل أجنبي عن وجوب الصلاة نفسها على أن صحيحة أبي بصير تدل على عدم الوجوب لقوله عليه السلام وليس عليك سهو وتأويل الشيخ هذه الصحيحة بل بعيد جدا هذه الرواية رواها الشيخ قدس الله نفسه على ما ذكرناه وفي طريقه محمد بن سنان
لأجل هذه الرواية تكون ضعيفة، لأن محمد بن سنان ضعيف. رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته أمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم؟ قال عليه السلام: يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمضي على صلاته، فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو. ولكن الشيخ الصدوق قدس الله نفسه رواها بطريقه إلى ابن مسكان والطريق صحيح، فالرواية صحيحة. ومن هذه الجهة عبر عن الرواية بالصحيحة في الهدائق وغير الهدائق باعتبار طريق الصدوق، وأما طريق الشيخ فليس بالصحيح. فكيف ما كان فهذه الرواية تدل على عدم لزوم سجدته السهو، فالظاهر عدم الوجوب، وإن كان أهبت يعني الاتيان بسجدة السهو أهبت لذهاب المشهور أو الأكثر والأشهر على ذلك على وجوبه، يعني على الأشهر بل المشهور قالوا بالوجوب. لهذه الجهة يكون الاتيان بسجدة السهو أهبت. وأما نسيان التشهد فقد تقدم الكلام فيه من جهة القضاء، وقلنا إنه لا دليل على وجوب قضاء التشهد، وما دل على الوجوب من قوله عليه السلام: يرجع فيتشهد، وإلا فيطلب مكانا نظيفا فيتشهد فيه. قلنا الظاهر أن المراد بالتشهد فيه هو التشهد الأخير، فيكون أجنبيا عن المقام. وأما بقية الروايات فليس فيها ما يدل على وجوب القضاء، ولكن لزوم سجدتي السهو قد ثبت بعدة روايات الصحاح وغير الصحاح، والصحاح أيضا كثيرة، عدة من الروايات دلت على لزوم سجدتي السهو لنسيان التشهد. منها سيئة سليمان بن خالد قال: سألت أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين، فقال عليه السلام: إن ذكر قبل أن يركع فليجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو. فهذه السيئة دلتنا على أن نسيان التشهد إذا لم يتدارك في موضعه بأن كان التذكر بعد الركوع يوجب سجدة السهو بعد الصلاة. وهكذا سيئة ابن أبي يعفور قال: سألت أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع، فقال عليه السلام: يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدته السهو وهو جالس قبل أن يتكلم، وغير ذلك من الصحاح، عدة من الصحاح دلت على وجوب سجدته السهو عند نسيان التشهد. إنما الكلام في أن وجوب سجدته السهو عند نسيان التشهد خاص بما إذا نسي التشهد كله بأن قام بعد الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة فلم يتذكر إلا بعد الركوع، أو أن نسيان البعض أيضا فرضنا أنه شهد بالوحدانية ونسي الشهادة بالرسالة فقام وذكر بعد الركوع، فهل يجب هنا أيضا سجدة السهو أو لا يجب سجدة السهو؟ استظهر قدس الله نفسه الموتين وجوب سجدته السهو حينئذ، واستشكل فيه بعض آخر لا اشكال في أنه أهبت. إنما الكلام في الوجوب أنه يجب السجدة سجدة السهو فيما إذا كان المنسي بعض التشهد دون بعضين، لا يبعد أن يكون ما ذكره الموتين قدس الله نفسه هو الصحيح، يعني أن تجب السجدة لنسيان التشهد ولو كان المنسي بعضه، لا لأجل لزوم سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة. هذا نتكلم فيه إن شاء الله تعالى، وأن هذه القاعدة غير تامة، بل لأجل أن بعض هذه النصوص يشمل ذلك، يشمل ما إذا كان المنسي بعض التشهد. هاتان الصحيحتان اللتان ذكرناهما أن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين، خب ظاهرهما أنه نسي أصل الجلوس فلم يأتي بتمام التشهد، المنسي هو تمام التشهد، فلا يشمل ما إذا جلس مقدارا وكان المنسي بعد التشهد. فلا تدل هاتان الصحيحتان على لزوم سجدته السهو، بل فيما إذا كان المنسي بعده. ولكن موثقة أبي بصير رواه الشيخ قدس الله نفسه عن الحسين بن سعيد، عن فزالة عن الحسين بن عثمان، عن سماء عن أبي بصير قال عليه السلام: سألته عن الرجل ينسى أن يتشهد، قال عليه السلام: يسجد سجدتين يتشهد فيهما. التشهد على ما تقدم اسم لمجموع الشهادتين، بل لعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله أيضا من توامع التشهد وداخل بالتشهد. نسيان الكل يتحقق بنسيان الجزء لا محالة. فلو فرضنا أن إنسانا نسي جزءا من الصلاة، جزءا ركنيا، حتى التفت بعد خروج الوقت، يصح أن يقال إنه لم يصل نسيانا، ترك الصلاة نسيانا ولو باعتبار نسيان جزء. نسيان المركب يتحقق بنسيان الجزء، لأن المركب لا يوجد إذا لم يوجد تمام أجزائه، فعدم المركب يكون بعدم جزئه. فلو فرضنا أنه نسي بعد التشهد ولم يلتفت إلا بعد الركوع، يصح أن يقال إنه نسي التشهد. قال أبو بصير: سألته عن الرجل ينسى التشهد أن يتشهد، قال عليه السلام: يسجد سجدتين يتشهد فيهما. ولا بد من تقييد هذه الموثقة بما إذا لم يمكن التدارك بالله. فلو فرضنا أنه ذكر حال القيام المحل بعد باق، لابد من الاتيان بذلك. أين التفصيل في نسيان تمام التشهد يجري هنا أيضا، أنه إذا ذكر قبل أن يركع المحل باق، من جهة الترتيب لابد من أن يرجع فيتشهد. وإذا كان المحل فائتا كما إذا دخل في الركوع ولم يمكن التدارك، فيأتي بالسجدتين بعد الصلاة يتشهد فيهما، فيكون التشهد في سجدتي السهو بدلا عن التشهد المنسي. لا يبدو القول بالوجوب لهذه الجهة، باعتبار أن ترك المركب يكون بترك الجزء. بعد هاجا ذكر قدس الله نفسه، بله هنا رواية مركب ينتبه من دفاع جزال در حاشه مال عبدالرونجا میگه، بله خب پس مجموع فراموش شده. قال عليه السلام في صحيحة الحلبي، اجه صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قمت في الركعتين من ظهر أو غيرها فلم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فلم تتشهد فيهما، معنى فيها معنى فلم تتشهد فيهما شيء نصف شبية تشهد قفتها. إذا قمت في الركعتين من ظهر أو غيرهما أو غيرها، أي نصف شعبرده عبرده تشهد اشرا شعيه سويم كالات تشهد اشرا عبرده چون مربوط است. ما اگر میخوایم بگیم حکمی نادر را بیان میکنه، بگیم این مطلق است دیگه. اذا قمت فی الرکعتین من ظهر او غیرها فلم تتشهد فیهما. نصفی که آورده چیه؟ تشهد گفته یا نگفته؟ تمامی که چطور؟ پس فلم تتشهد، بس تشهد نگفته. آقا اجتماع نقیزه این که نمیشد که تشهد ولم تشهد که نمیشد. تشهد نمازش گفته یا نگفته؟ فذکرت ذلک فی الرکعت الثالثه قبل ان ترک فجلس و تشهد و قم فاتم صلاتک و این لم تذکر حتی ترک فمضی فی صلاتک حتی تفرغ و ایزا فرغت فسجد سجدته السهو. بله، المقصود ان حکم نسیان البعض حکم نسیان الکل. اذا فرضنا انه ذکره قبل ان يدخل في ركوع الركعه الثالثه يرجع فيتشهد وان لم يذكر حتى يركع فقد نسي التشهد فعليه سجده السهو. يقع الكلام في القيام في موضع القعود والقعود في موضع القيام، اما مساله الشك بين الاربع والخمس مر الكلام فيه، وليس هنا شيء قابل للذكر. انه من موارد وجوب سجدتي السهو ما اذا شك بين الاربع والخمس وقد اتم الاربع وقد احرز الاربع يحتمل الزياده يبني على الاربع ويتم صلاته لاحتمال الزياده يسجد سجدتي السهو. بقي الكلام في القيام في موضع القعود والقعود في موضع القيام. ايضا قال جماعه بوجوب سجدتي السهو في هذين الموردين، استدل على ذلك بروايتين احداهما سيئة معاوية بن عمار يسأل عن الرجل يسو فيقعد في موضع القيام او يقوم في موضع الجلوس، قال عليه السلام يسجد سجدة السهو بعد السلام وبعد السلام بهما المرغمتان، باعتبار ان الشيطان يكره السجود لأنه ترد من جهة ترك السجود، فتسمى هاتان السجدتان بالمرغمتين. هذه السيئة واضحة من جهة السند ومن جهة الدلالة، تدل على لزوم سجدة السهو عند القيام في موضع القعود، يعني عند زيادة القيام أو عند زيادة الجلوس فيما أراد أن يقوم جلس، وفي موضع ينبغي أن يجلس قام. وأيضا يدل على ذلك موثقة عمار، وأيضا يدل يعني استدل على ذلك بموثقة عمار التي تقدمت في الكلام. هذه الرواية في صدرها سأل أمن بل أراد، قال عليه السلام إذا أردت أن تقوم فقعد أو أردت أن تقعد فقمت أو أردت أن تقرأ فسبح أو أردت أن تسبح فقرأت فاسجد سجدة السهو. بعد ذلك يقول عن الرجل سألت بل عمار أم من يسهو، فأجاب سلام الله عليه كذلك. أيضا سأل عن الرجل إذا أراد أن يقوم فجلس أو أراد أن يجلس فقام، قال عليه السلام ليس عليه سجدة السهو حتى يتكلم بشيء. حمل جماعة الكلام هنا بالذكر يعني من تسبيح وقراءة، وقلنا إن هذا بعيد جدا، بل الكلام في مقابل القراءة والذكر، فتدل هذه الرواية على أن سجدة السهو لا تجب بمجرد القيام والجلوس، بل حتى يتكلم بشيء. إذا تكلم بشيء غير أجزاء الصلاة يجب عليه سجدة السهو، إلا فلا. كيفما كان هذه الموثقة صدرها يدل على الوجوب، ذيلها يدل على عدم الوجوب، ففيها تشويش منافات بین الزیل و الوجوب، فکیف ما کان یکفینا از صحیحت الاولا صحیحت معاویت ابن عمار فلتکن هذه الروایه مجملتا، مثلا صحیحت معاویت ابن عمار دلت على لزوم سجدته السهو اذا قام في موضع الجلوس او جلس في موضع القيام، الا ان بازاء هذه السيئة عدة من الروايات دلت على عدم الوجوب، فمقتضى الجمع والحمل على الاستحباب. من جملة هذه الروايات الرواية التي ذكرناها الآن صحيحة الحلبي. بله، قال عليه السلام: إذا قمت في الركعتين من ظهر أو غيرها فلم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن ترك فاجلس وتشهد وقم، بل وقم فأتم صلاتك. إذا فرضنا أنه لم يذكر إلا بعد الركوع، يعني لم يمكن التدارك، يتم صلاته لا شيء عليه. وإن أنت لم تذكر حتى ترك فامض في صلاتك حتى تفرغ، فإذا فرغت، بله الرواية قبل ذلك، في الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما، قال عليه السلام: فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاته. إذا ذكر قبل الركوع بله لا بد له من الجلوس وإتمام الصلاة، وإن لم يذكر حتى ركع فليمز في صلاته، فإذا سلم سجد سجدتين وهو جالس. التفصيل معلوم قاطع للشركة. الإمام عليه السلام فصل بين السورتين، بينما إذا كان التذكر قبل الركوع يجلس فيتشهد ثم يقوم فيتم صلاته، إذا فرضنا أنه لم يذكر إلا بعد الركوع يتم صلاته ويسجد سجدتي السهو، فبقرينة المقابلة يدل على أن في السورة الأولى بل لا تجب سجدة السهو، يعني فيما إذا تدارك التشهد في محله ليس عليه سجدة السهو من جهة المقابلة. فهذه السيئة هي سيئة الهلبي وسيئة الفزيل بن يسار بمزمون واحد، يدلان على عدم الوجوب من جهة المقابلة. وأوضح من ذلك صحيحة أخرى للهلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد، قال عليه السلام: يرجع فيتشهد. قلت: ليسجد سجدتي السهو، فقال عليه السلام: لا، ليس في هذا سجدة السهو. هذه الرواية أوضح باعتبار أنها بالإطلاق يشمل التشهد الأول والتشهد الثاني، عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد، التشهد الأول والتشهد الثاني. قال عليه السلام: يرجع. كلمة يرجع عبارة عن التدارك، يرجع فيتدارك، إن كان في الركعة الثالثة يرجع فيتدارك في محله، وإن كان التشهد والتشهد الأخير لابد من فرض أنه لم يأتي بالمنافي فيرجع ويتدارك، فبالإطلاق يشملهما معا. قال عليه السلام: يرجع فيتشهد. قلت: ليسجد سجدتي السهو مع أن القيام زائد، قال عليه السلام: لا، ليس في هذا سجدة السهو. وأوضح من هاتين السيئتين، أوضح من ذلك صحيحة أبي بصير التي تقدم الآن وذكرنا، قلنا إنها مروية بطريقين، بطريق الشيخ في سندها محمد بن سنان وفي طريق الصدوق صحيح. هذه السيئة كان في نسيان السجدة، ذكر في هذه السيئة أنه إذا ذكر نسيان السجدة قبل أن يركع فيرجع ويأتي بالسجدة ويمضي في صلاته، وإن كان ذكر ذلك بعد الركوع يمضي في صلاته ولكن يقضي السجدة بعد الصلاة. سأل بعدها قال عليه السلام: وليس عليه سهبون، هذا أوزه من الأمرين، ما أنه فرز فيه القيام الزائد في الفرض الأول رجع وتدارك فنفى مسألة نفى سجود السهو، ما أنه فرز فيه الزيادة. بقولهم رواية لابتس: سألته أما نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم، قال يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمز على صلاته فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهم. فهذا الرجل الذي نسي السجدة سواء ذكرها قبل الركوع أم ذكرها بعد الركوع على كلا التقديرين ليس له سهم، يرجع قبل الركوع يرجع فيأتي بنفسه. أن الرجل ليس عليه يرجع إلى الرجل، موضوع هو الرجل. أما النسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم، قال يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فإن كان ركع لم يتكرر السؤال عليها. أما النسي السجدة، موضوع البحث من نسي السجدة، الإمام عليه السلام قسم أجلت السؤال افتهمت، أقول موضوع من نسي السجدة، الإمام عليه السلام قال من نسي السجدة إن ذكرها قبل الركوع تداركها وإن ذكرها بعد الركوع قضاها وليس عليه سهم. وليس من نسي السجدة ليس عليه سهم، فرزنا أنه كان قائما، بلي فرزنا ذكره وهو قائم. فرض الكلام آجا أما نسي السجدة فهو قائم، يعني نسيانا قام وسهوا فنسي أن عليه سجدة. على حاصل أن هذه الرواية واضحة الدلالة على أن سجدة السهو غير واجبة في هذه السورة، وأنه نسي السجدة وقام، تارة يذكرها قبل الركوع وتارة يذكرها بعد الركوع، على كلا التقديرين لا يجب عليه سجدة السهو، إذن يكون الوجوب مبنيا على الاحتياط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكروا من جملة ما يوجب سجدة السهو الزيادة والنقيصة في جميع أجزاء الصلاة، فإذا زاد شيئا سهوا أو نقص شيئا يجب فيه سجدة السهو، لكن سجدة السهو في النقيصة مشروطة بأن لا يتدارك في محله، وأما إذا سهى وذكر ذلك في محله فتدارك ليس في ذلك سجدة السهو بلا إشكال. فسجدة السهو إنما تجب فيما إذا استمر على نسيانه بحيث تجاوز محله فكانت ناقصة، و اما مع التدارکی فلا موجب لسجده ایسته. وجوب سجده ایسته لزیادت و نقیصه
نسبه الشيخ قدس الله نفسه إلى بعض أصحابنا وذكر الشهيد قدس سره أنه لم يعثر من هو القائل بذلك يعني ما نسبينه الشيخ القول بالوجوب لم يعلم أنه من هو من القدماء الذي قال بالوجوب فالظاهر أنه لم يوجد له قائل معروف من القدماء غير المعروف من نسب إليه الشيخ ولم يعلم أنه من هو وأما من المتأخرين فقد اختاره العلامة قدس الله نفسه وجماعة ممن تأخر عن اختاروا هذا القول وذهبوا إلى وجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة حتى أن الشهيد قدس الله نفسه بنفسه اختار ذلك في بعض كتبه فكيفما كان فالقول بذلك غير معروف عند القدماء وإن كان معروفا بين المتأخرين يعني جماعة من المتأخرين ذهبوا إلى ذلك كيفما كان المتبع والدليل استدل على ذلك بمرسلة سفيان بن السمت فقد روى أن وجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة رواه ابن أبي عمير عن رجل من أصحابنا عن سفيان بن السمت روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سفيان بن السمت عن أبي عبد الله عليه السلام قال تسجد سجدة السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان هذه الرواية نوقش فيها بمناقشتين الأولى أن الرواية مرسلة فلم يعلم أن ابن أبي عمير يروي هذا عن أي رجل يعني ذلك الرجل الذي هو واسطة بين ابن أبي عمير وبين سفيان السمت مجهول فالرواية مرسلة ولا يمكن الاعتماد على المرسلة المناقشة الثانية أن سفيان بن السمت هو بنفسه مجهول لم يعلم أنه من هو فمن جهة جهالة الراوي وعدم ثبوت وثاقته لا يمكن العمل بالرواية ربما يجاب عن الأولى عن المناقشة الأولى بأن الرابي هو ابن أبي عمير ولا ينذر في مرسلاته فإن مرسلاته كم سنداته على ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه في العدة وأن مرسلات هؤلاء أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ابن أبي عمير صفان وأزرى بهم لا ينظر بل إلى الإرسال في رواياتهم بل يعامل مع مرسلاتهم معاملة المسند فإنه علم من حالهم أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة فهذا الرجل أي شخص كان هو ثقة فالروايته تكون ثقة وأما الجهة الثانية يعني جهة سفيان بن السمت وأنه رجل مجهول أيضا أجيب عن المناقشة فيه بوجهين الوجه الأول أن ابن أبي عمير روى عن سفيان لا في هذه الرواية بل في رواية أخرى من جملة من روى عنه ابن أبي عمير هو هذا الرجل وإن كان في هذه الرواية روى عنه مع الواسطة ولكن في غير هذه الرواية قد روى عنه مع الواسطة في كتاب الزي والتجمل من كتاب الكافي روى ابن أبي عمير عن سفيان بن السمت بلا واسطتين فإذا فرضنا أن كل من روى عنه ابن أبي عمير فهو ثقتون لأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة فسفيان بن السمت يكون ثقة هذه جهة. الجهة الثانية مع قتل النسل عن هذا بما أن في السند ابن أبي عمير فهو من أصحاب الإجماع واتفق الفقهاء وأجمعوا على الأمل بروايات ابن أبي عمير فلا ينظر إلى من بعده من الرواة أنه ضعيف أو غير ضعيف، الرواية يعمل بها لأن ابن أبي عمير من أصحاب الإجماع. هكذا قيل وجميع ما ذكر كلها مورد مناقشة ومانع. أما أن ابن أبي عمير لا يرسل إلا عن ثقتين بين الدعاء الشيخ قدس الله نفسه، إلا أن هذا اجتهاد من الشيخ جزما، هذا لم يثبت. وإنما اجتهد الشيخ قدس الله نفسه ومدرك اجتهاده هو الإجماع الذي ادعاه الكشي من تصحيح ما يصح عن جماعتين منهم ابن أبي عمير، فتخيل قدس الله نفسه أن هذا توثيق للرواة الذين يروي عنهم هؤلاء، وليس هذا بصحيح. ولذلك ذكر الشيخ قدس الله نفسه مع هؤلاء، يعني الثلاثة ذكر غيرهم، ذكر أن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر وصفوان وأزرابهم من الثقات الذين عرف من حالهم أو علم من حالهم أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. من هو الرابع غير أصحاب الإجماع؟ والرابع الذي ولو قيل في حقه ولو قاله واحدون من هو الذي لا يروي ولا يروي عن ثقة ولا يروي عن ثقة إلا غير هؤلاء الثلاثة؟ فالظاهر أن نظر الشيخ قدس الله نفسه في اجتهاده هذا إلى إجماع الكشي وليس هذا بتام، ومما يدلنا على ذلك جزما أن هذا اجتهاد. وقد رجع عنه الشيخ بنفسه عن اجتهاده هذا أنه ناقش في رواية ابن أبي عمير في بعض الموارد وفي رواية عبد الله بن المغيرة الذي هو أيضا من أصحاب الإجماع في مورد آخر، ذكر في كتاب التهذيب والاستبصار بعد نقل الرواية أول ما فيه، هكذا ذكر، قال أول ما فيه أي في الخبر أنه مرسل فلا يعارض به المسند، وأن الراوي هو ابن أبي عمير والراوي هو عبد الله بن المغيرة الذي هو من أصحاب الإجماع. فأين صار هذا الكلام لأنه لا يفرق بين مرسلاته ومسنداته؟ إذ عرف من حالهم أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فلماذا تناقش في الرواية أنه مرسل ولا يعتمد عليه؟ فالشيخ بنفسه ناقش في مرسل ابن أبي عمير وغير ابن أبي عمير من أصحاب الإجماع كعبد الله بن المغيرة، فهذا لم يتم أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة. فمرسلات ابن أبي عمير كمرسلات غير ابن أبي عمير. ويزيدنا على هذا وضوحا أن ابن أبي عمير قد روى من عدة أشخاص ضعفهم الشيخ بنفسه فقال إنه ضعيف، وكذلك النجاشي في بعض الموارد، منهم علي بن أبي حمزة البتاني ومنهم علي بن حديد ومنهم حسين بن أحمد المنخري ومنهم أبو جميل، لا غير أبو جميل، واحد آخر أيضا موجود، فهؤلاء يونس بن زبيان ومنهم يونس بن زبيان، هؤلاء الأربعة الذين زعفهم الشيخ أو مع النجاشي أيضا. في بعضهم النجاشي أيضا ضعفه، روى أنهم ابن أبي عمير وهم ضعفاء، فكيف يصح أن يقال ابن أبي عمير لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقتين؟ فإذا ثبت أن ابن أبي عمير روى عن ضعيفين ولو في مورد واحد، كما مثل هؤلاء يونس بن زبيان، علي بن أبي حمزة البتايني، حسين بن أحمد المنقري، علي بن حديد، إذا ثبت رواية ابن أبي عمير أمن ثبت ضعفه جزما، وأما مجهول الحال فكثير، يعني الذي لم يثبت. إذا ثبت هذا وروى ابن أبي عمير في مورد عن رجلين، فنحتمل أن ذلك الرجل هو أحد هؤلاء. الشبهة مستقية، كيف يمكن العمل بروايته بعدما ثبت؟ ولهذه الجهة ناقش المحقق قدس الله نفسه في كتاب المعتبر في بعض روايات ابن أبي عمير بعين هذه المناقشة، أنه ثبت رواية ابن أبي عمير عن ضعيف، ونحتمل أن هذا المجهول الذي يرمي في الرواية من هذه الجهة صحيحة. بل ولا يتم هذا الجواب من أن ابن أبي عمير لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقتين. وأما المناقشة الثانية من أن سفيان بن الصمت هو مجهول، والجواب عنه بأنه روى ابن أبي عمير وهو لا يروي إلا عن ثقة، ظهر جوابه بذلك أنه لم يثبت أن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة، بل ثبت عدمه كما ذكرنا، فإنه روى عن علي بن أبي حمزة البتايني وعلي بن حديد وحسين بن أحمد المنقري ويونس بن زبيان، وهم ثبت ضعفهم بشهادة الشيخ نفسه، بل بشهادة النجاشي أيضا في بعضهم، فكيف يمكن أن يقال إنه لا يروي إلا عن ثقة؟ صحيح إن ابن أبي عمير روى عن سفيان بن الصمت في غير هذه الرواية، ولكن برواية ابن أبي عمير لا تثبت وثاقة الرجل. وأما الدعوة الثانية من أن ابن أبي عمير من أصحاب الإجماع، فلا ينظر في الرواية إذا كان فيه ابن أبي عمير وأزرابه، يعمل مع الرواية معاملة الصحيح، فهذا لم يثبت كما صرح به غير واحد من علمائنا، بل إن دعوى الكشي الإجماع ترجع إلى دعواه الإجماع على فقه هؤلاء ووثاقتهم ولزوم تصديقهم، يعني إن هؤلاء من أصحاب الباقرين أو من أصحاب الصادق عليهم السلام أو من أصحاب من بعدهما، ثلاث طبقات، هذه الطبقات الثلاث في كل طبقة ستة الذين ادعي الإجماع على تصحيح ما يصح عنهم، ليس معناه أن هؤلاء إذا رووا عن معلوم الكذب يصدق روايتهم، هذا من الواضح أن معلوم الكذب لا يزيد، يعني أن رواية هؤلاء لا يزيد على العلم الوجداني. لو فرضنا أننا سمعنا الرواية من هو كاذب جزما من الكذابين المعروفين، أفكنا نعمل بروايته؟ فإذا روى عنه ابن أبي عمير مثلا نعمل بروايته؟ التعبد يزيد على الوجدان، لا يحتمل أن الكشي أراد بالإجماع الإجماع على تصحيح الرواية، بل إدنى الإجماع على التصحيح من قبل هؤلاء، يعني هؤلاء عدول وثقات وفقهاء، اذا رووا شيئا يصدقون في روايتهم لا يناقش في روايتهم بالاجماع. هذه الروايه صحيحه، يعني روايه ابن ابي عمير صحيحه، لا روايه عن الصادق صحيحه. يمكن ان يكون من بعد ابن ابي عمير ضعيفا فلا تثبت الروايه عن الصادق عليه السلام. عبارات الكشي واضحه وهذا غير محتمل، بل المراد بالاجماع بالتصحيح الاجماع بالتصحيح ان هؤلاء وان هؤلاء ثقات عدول. اجمعت العصابه، هذا عبارته، على تصديق هؤلاء، الاجماع على التصديق، هم مصدقون، فرواياتهم روايات صحيحه وصادقون فيما يرويهم لعلو مقامهم وفقاهتهم. أين هذا من بعدهم؟ أنه إذا كان من بعدهم ضعيفا أو مجهولا يعمل بهذه الرواية لا يستفاد هذا أبدا. ومما يدلنا على هذا أن بله أنا هؤلاء نه به من بعد نازم، یعنی اذا کانت السند الیهم صحیحا یصدقون اونو نداره. و مما یؤکد ذلک انه لم یوجد فی کلام ای فقیه من القدما و غیر القدما الى زمان العلامه قدس الله نفسه و من تأخر انه تذكر روايه ويقال ان هذه الروايه صحيحه لان فيها ابن ابي عمير او لان فيها صفوان او عبد الله بن المغيره او احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي وامثال ذلك من بله ابن مسكان مثلا او ابن سنان او لا من اصحاب او ابن بكير لم يذكر هذا في اي كتاب. اين هذا الاجماع؟ الاجماع على تصحیح لا، یعنی بمجرد کون ابن ابی عمیر فی السند او صفوان فی السند لا ينظر الى من بعدها لا، لم يوجد في اي کتاب. اذن هذا الاجماع ایزن لا یتم فالرمایت ضعیفت و غیر قابلت للاستناد علیها. و مما یؤکد هذا ایزن أن هذه الرواية لو كانت معتبرة لماذا لم يوجد قائل بالوجوب من القدماء، حتى أن الشهيد الأول لم يجد، بل من قال بالوجوب ونسب الشيخ قدس الله نفسه إليه القول بالوجوب شهيد لم يجده. إذا كانت هذه الرواية رواية معتبرة، رواية ابن أبي عمير مرسلة بحكم المسند، سفيان بن السمت أيضا ثقة لأنه روى عنه ابن أبي عمير، فلماذا لم يفتعل على طبقه الشيخ نفسه وغير ذلك، الشيخ مفيد ابن البراج ابن صاحب الوسيلة ابن حمزة وهكذا بقية الفقهاء القدماء، لماذا لم يفتعل على طبق هذه الرواية؟ فالرماية مهجورة بل غير معمول بها. فلو فرضنا أنها كانت رواية معتبرة بل لكانت لأقل بعض القدماء كانوا يعملون بها. القول بالوجوب إنما حدث بعد العلامة، يعني من العلامة ومن تأخر عن، وأما قبله فلم ينسب إلى أحد معين هذا القول، وإن نسب الشيخ قدس الله نفسه إليه لا بعض أصحابنا.